بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول السديد للعلامة السعدي رحمه الله تعالى في مقاصد كتاب التوحيد للعلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية، وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية، عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه. قال: فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى.
نعم، لأنه من أعمال القلوب فهو يضعف ويقوى، فاليقين والتصديق والخوف والرجاء كلها من أعمال القلوب التي تضعف وتقوى، وليس الناس فيها على حد سواء كما تقول المرجئة، فإن الناس لا يتفاضلون بهذا الاعتبار، فالإيمان لا يزيد ولا ينقص، هكذا يقول المرجئة، لكن أهل السنة والجماعة يقولون بزيادة الإيمان ونقصان. ولما كان الإيمان قولا وعملا فإن الناس يتفاضلون في أعمال الجوارح وأعمال القلوب، فليس تصديق أبي بكر رضي الله عنه كتصديقنا، وليس يقين أبي بكر رضي الله عنه كيقيننا، وليس يقين أبي بكر كيقين النبي صلى الله عليه وسلم، فاليقين يتفاضل، والتصديق يتفاضل، والخوف يتفاضل، والرجاء يتفاضل، فالناس يتفاضلون في ذلك في أعمال القلوب وفي أعمال الجوارح. نعم.
الخامسة علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث.
نعم، فالحديث وإن كان ضعيفا لكن المعنى صحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله، لأن الرازق هو الله سبحانه وتعالى، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، لأن هذا بقدر من الله عز وجل، إن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، لا يجره حرص حريص فيزداد بذلك على ما قدره الله لك، لكن إذا قدر الله لك شيئا ورزقا قدر الله لك سببه، لكن لا يزيد الإنسان بحرصه على ما قدر الله سبحانه وتعالى، لكن سعيه واتخاذه الأسباب هذا من قدر الله، فإذا قدر الله لك رزقا قدر الله لك عز وجل سببا، قدر الله لك بسط الأرزاق فقدر أن تكون تاجرا ماهرا أو كذا، هذا من الله، لكن يأتيك شيء يزيد على ما قدره الله عز وجل لك بحرصك فلا، ولا يردوك راهية كاره، لو كره أحد أن يأتيك رزق من الله فإنك راهيته لا تمنع هذا الرزق، بل لو ما أراد أن يأتيك شيء من قبله وأراد الله أن يأتيك على يديه لأتاك، لأتاك هذا على يديه ولو كان كارها، ولو كان كارها بما يسببه الله سبحانه وتعالى من الأسباب. فهذا الحديث وإن كان ضعيفا كما ذكرنا في الحاشية قال ضعاف الأولين في ضعيف الجامع، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، والحاصل أن الإنسان لا يرضي الناس بسخط الله، ومن أرضى الناس بسخط الله أسخط الله عز وجل عليه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله سبحانه وتعالى أرضى الله عليه الناس. والمراد بالناس، والمراد بالناس أهل الحق، وإلا ليس جميع الناس، جميع الناس لن يرضوا عنك. قال سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولهذا لم يتبع النبي ملتهم ما رضي اليهود ولا النصارى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فليأتي واحد يقول: كيف نفهم هذا في ضوء الواقع وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى عنه أكثر الخلق؟ نقول: لكن رضي عنه المؤمنون، وهذا هو المعتبر. رضي المؤمنون الصالحون عن أهل الحق، عن هذا العالم الفلاني الإمام، وعن هذا العالم الفلاني الإمام، ولو سخط كل أهل البدع، لأن صاحب السنة يكرهه ويسخط عليه كل أهل البدع. فأنت رجل من طائفة من 73 طائفة، ما يحبك إلا أتباع هذه الطائفة، أما سائر الطوائف من 72 طائفة ما يحبونك. أيحبك صوفي؟ أيحبك جهمي؟ أيحبك معتزلي؟ أيحبك أشعري؟ أيحبك إخواني؟ أيحبك تبليغي؟ ما أحد يحبك. كيف يحبك وأنت تحاربه؟ كيف يحبك وأنت تحذر منه؟ كيف يحبك وأنت تضلله؟ ولهذا من علامة زيغ الداعية أن تجد الناس جميعا عندهم من جميع هذه الطوائف، دعك من العوام، قد يوجد العوام، لكن الناس بأفكارهم يكونون عندك، يحضرون الخطبة، حريصون عليك، يثنون عليك الإخواني والتبليغي والداعشي والتكفيري والأشعاري والصوفي، يثنون عليك. هذا مستحيل أصلا، مستحيل أنك تكون على الحق، مستحيل أنك تكون على الحق وكل هؤلاء يحبونك، هذا مستحيل. ولكنك ترضي الجميع، فترضي الإخوانية اليوم وتقول: ومن كحسن البنا؟ وماذا كانت مصر قبل حسن البنا؟ ثم إن الله بعث هذا الرجل واستعمله ليحيي الإسلام في أرض مصر، خلاص أحبك الإخوان. ولو أنك تكلمت في الأسماء والصفات بعد ذلك، المهم أنك أنت لا تمثل الكيان. وغدا وهؤلاء التبليغيون في الخطبة القادمة، هؤلاء التبليغيون الذين نشروا العلم ونشروا كذا، من كان لعصاة المسلمين إلا هؤلاء أولا، فكم تاب على أيديهم، وكم ندم، وكم رجع، وكم 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 وكم. ويأتي أناس يقللون من شأنهم ويردون جهودهم ويزهدون فيهم، خلاص يبقى عندك التبليغ. ولو تكلمت في التوحيد وتكلمت في هذا، المهم أنك لا تمس الجناب ولا الكيان. وهكذا هؤلاء الشباب فتية آمنوا بربهم، ضحوا بأرواحهم واشتروا ما عند الله، والله يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وهؤلاء شباب أمثالهم يزني، أمثالهم يعصي، أمثالهم يسرق، وأما هؤلاء فقد باعوا الدنيا وما فيها، فلم ينظروا إلى متعتها ولا إلى زينتها، لبسوا أحزمة ناسفة نكاية في أعداء الله، خلاص معك الدواعش ومعك التكفيريون. إنما يجلس عندك الجميع، وأنت بمنهج السنة احذروا من الدواعش، من التكفيرين، من الإخوان، من الأشاعرة، من المعتزلة، هذا مستحيل ومحال أن يكون هذا أصلا، هذا محال. نعم، فالمراد بالناس أهل الحق، فمن أرضى الله بسخط الناس أرضى الله عز وجل عليه الناس اللي هم أهل الحق، وإلا ما يرضي عليك الناس جميعا. وهذا أيضا معنى قول النبي كما عند مسلم، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. يوضع له القبول في الأرض، ليس في جميع الأرض يوضع له القبول بمعنى المحبة، إنما المراد يوضع له القبول في الأرض عند أهل الحق. فترى صاحب الحق في أمريكا يحبه، ترى صاحب الحق في أستراليا يحبه، وترى صاحب الحق في مصر يحبه. مثل ما تقول مثلا ابن باز جعل له القبول في الأرض، من يكره ابن باز؟ من لا يحبه؟ من لا يحب العثيمين؟ من لا يحب الألباني؟ وهكذا، فهؤلاء جعل لهم القبول في الأرض عند أهل القبول، عند أهل الحق، عند أهل العدل، وليس يوضع له القبول فيحبه صاحب الصليب ويحبه اليهودي ويحبه البوذي ويحبه أبدا، إنما يبغضونهم. فهذا معنى يوضع له القبول في الأرض. انتبهوا لبعض الناس قد يستشكل علينا بهذه الأشياء ويقول أين ها أنت لك القبول في الأرض، أكثر أهل الأرض يكرهونك وأكثر أهل الأرض يذمونك. فلهذا نقول إذا ذكر مثل هذه النصوص فالمراد بهم أهل الحق، أهل الحق الذين هم الناس، نعم، ومن سواهم رعاع، نعم.
السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض،
لأن الخوف عبادة، وإخلاص الخوف هذا توحيد، تفرد الله عز وجل بهذا الخوف، ثم إنه يكون عندك كماله الواجب، نعم، فهذا من الفرائض.
السابعة ذكر ثواب من فعله،
نعم.
الثامنة ذكر عقاب من تركه،
نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لوجوب تعلق الخوف والخشية بالله وحده والنهي عن
تعلق. لما كان الخوف عبادة والعبادة لا تصرف إلا الله سبحانه وتعالى، ذكر الشيخ هنا مسألة الخوف، وأن الإنسان ينبغي أن يتعلق خوفه بالله سبحانه وتعالى الذي هو خوف العبادة. أما الخوف الفطري الطبيعي هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. فخرج فعن موسى عليه السلام قال: فخرج منها خائفا يترق. هل الخوف هذا يتعارض مع العبادة؟ لا. يتعارض مع مقام التوحيد؟ لا. هذا خوف فطري طبيعي، تخاف سبعا، تخاف ظالما، فهذا خوف فطري طبيعي. إنما الخوف الذي يتعارض مع الاعتقاد خوف العبادة، ولهذا فهذا الخوف على أقسام. هناك خوف هو شرك، حينما تخاف خوف السر تقول: أخاف من أولياء الله أن يضروني، أخاف من الشياطين أن يضروني من جهة الأرزاق والحق المرض وغير ذلك من الأشياء مما لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. فتظن أن الولي، هذا في زعمهم طبعا أن ولي، ولا ما أحد يشهد لفلان بالولاية قط إلا من شهد له النص، فيقال هذا الرجل الصالح يضرني إن تكلمت فيه، ويؤثر على بيتي وعلى أولادي وعلى أرزاقي إن تكلمت فيه، فهذا شرك يخرج من ملة الإسلام. وهناك خوف يأثم به الإنسان ولا يكون به مشركا، كالوقوع في المعاصي من أجل مثلا دنيا، فأنا مثلا أترك صلاة الجماعة من أجل هذا العمل، لأن صليت جماعة فصاحب العمل سيطردني، مثلا أحلق لحيتي من أجل هذا الأمر لأن صاحب العمل سيطردني، أعمل في أعمال في عمل مختلط فيه النساء وفيه كذا وفيه معاصي، ولكن يعني خوفا على مسألة الرزق وكذا، المهم خوف أدى إلى معصية، فهذا الخوف يكون به الإنسان عاصيا ولا يكون مشركا مخرجا من الملة. ليه؟ لأنه ما أوقع في شرك إنما أوقع في معصية. فالخوف الذي يوقع في الشرك وهو الخوف من غير الله فيما لا يخاف فيه إلا الله، هذا مخرج ملة الإسلام. هذا القسم الأول. القسم الثاني خوف يفضي إلى معصية، وهذا صاحبه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. القسم الثالث خوف طبيعي، فهذا لا غضاضة فيه ولا إشكال أن يخاف الإنسان من ظالم أو من سبع أو إلى آخره، فمثل هذا إيه لا يضر. قال الله عز وجل عن موسى وهارون: إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إذن هناك خوف بالأقسام الرئيسة، يعني هناك خوف يفضي إلى الشرك، هناك خوف يفضي إلى المعصية، وهناك خوف طبيعي لا يأثم عليه الإنسان بل هو من طبائع البشر حتى عند الأنبياء. واضح؟ نعم. لهذا أورد الشيخ هذا الباب في كتاب التوحيد لتعلقه بما يتنافى مع أصله وبما يتنافى مع كماله وبما يكون مباحا. هذا هو السبب الذي من أجله أورد الشيخ هذا الباب في كتاب التوحيد. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لوجوب تعلق الخوف والخشية بالله وحده، والنهي عن تعلقه بالمخلوقين، وبيان أنه لا يتم التوحيد إلا بذلك.
نعم.
ولا بد في هذا الموضع من تفصيل يتضح به الأمر ويزول الاشتباه.
نعم.
اعلم أن الخوف والخشية
ودائما النصوص، والحمد لله عندنا القاعدة واحد، النصوص لا تتعارض، فنصوص الكتاب والسنة لا تتعارض لأنها من عند الله عز وجل. نصوص الكتاب من عند الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلى وحي يوحى، فلا تتعارض نصوص القرآن بعضها مع بعض، ولا نصوص السنة بعضها مع بعض، ولا نصوص السنة مع نصوص القرآن، لأن الجميع من مشكات واحد. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: اعلم أن ما ظاهره التعارض إنما يكون بحسب ما في ذهنك لا باعتبار حقيقته. هذا ما في ذهن، وهذا ما يسمى بالاستشكال، أو ما يسمى بالمحكم والمتشابه، وهو الظاهر الدلالة والخفي الدلالة. فقد يخفى عليك الجمع بين مثلا لا عدوى ولا طيرة وفر من المجذوم، تظن أنت أن هناك تعارضا. فالأول تبحث عن أسانيد هذه الأحاديث صحيحة، يبقى اعلم جوابين. الجواب الأول جواب مجمل أنه لا تعارض، ده جواب مجمل، جواب مجمل املأ به قلبك إن ما في تعارض. طالما صح النصان إذن ما في تعارض. طيب، الأمر الثاني أنك تجمع النصوص لعل خاصا وعاما، لعل مطلقا ومقيدا، نصان صحيحان وظاهرهما التعارض، لكن حقيقة التعارض مع صحة النصين لا تكون أبدا، مستحيل هذا لا يكون. لكن إما أحدهما منسوخا والآخر ناسخ، إما أحدهما مطلقا والآخر إما أحدهما مطلق والآخر مقيد، إما أحدهما عام والآخر خاص، وهكذا. طيب، ما في هذا ولا ذاك، يبقى إذن ما في تعارض. ولكن يحمل هذا على دلالة ويحمل هذا على دلالة، لأن لا يمكن يتعارض النصان أبدا. فحديث لا عدوى ولا طيرة لا يعارض فر من المجذوم، لأن لا عدوى ولا طيرة حمل على معنى، وفر من المجذوم حمل على معنى، هذا المعنى لا يعارض المعنى الأول. فلا عدوى يعني تؤثر بنفسها، إنما هذه سبب، قد يحصل بهذا السبب حصول المسبب وقد لا يحصل. وفر من المجذوم هذا محمول على الأخذ بالأسباب، وهي لما كانت العدوى سببا لكن لا تؤثر بنفسها وإنما بإذن الله سبحانه وتعالى، فابتعد عن هذه الأمراض المعدية من باب الوقاية ومن باب التداوي ومن باب أخذ الحذر، وهذا لا يتنافى مع كونه هذا المرض معديا، لكن قد يسبب الله عز وجل هذا وقد لا يسبب. فهذا مناط وهذا مناط، فالإثبات على معنى والنفي على معنى. أما أن يتعارض نصان صحيحان ولا يمكن بحال من الأحوال الجمع بينهما ويكونان ثابتين، هذا محال، لأن هذا يلزم منه تناقض الشريعة. يبقى عندي جواب مجمل وعندي جواب مفصل. جواب مجمل إن لا يمكن يتعارض نصان أبدا. لو أنا جاهل ولا أستطيع الجواب عن هذا الإيراد الخاص إلا أني أواجه الدنيا كلها بأن النصوص لا تتعارض، مستحيل يكون في تعارض، لكن أنا لا أعلم يا أخي كيف الجمع بين النصين، كيف الجمع بين النصين، لعله فيه عموم وخصوص، وأنا ما تبحرت في الشريعة مثلا، فارجع إلى أهل العلم، هم الأضراء بذلك، هم الأضراء بذلك، لكن يتعارض نصان أبدا. فنلجأ هنا إلى الجواب التفصيلي، وهذا الجواب التفصيلي يكون عند العلماء، لكن الجواب المجمل أنه لا يتعارض نصان أبدا. فلهذا التقسيمات تأتي بقى: الخوف، وردت النصوص بالخوف، وتارة الخوف يكون عند الأنبياء، وتارة الخوف الذي هو شرك، وتارة الخوف الذي هو إثم ومعصية، كيف أفصل؟ وهذا هو العلم يا أخوان، هذا هو العلم، أن تجمع بين النصوص، ثم بعد ذلك تعلم دلالات هذه النصوص، وتجعل أقساما وتقسيمات، وتجعل فروقا بين هذا الشيء وبين هذا الشيء، هذا هو العلم، وهو أصله وزبدته، وهذا ما يكون إلا عند الراسخين، كما قال سبحانه وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أنا من الراسخين العلمي الذين يعلمون تأويله، كما كان يقول ابن عباس، وكان يقول على الخبير سقط. نعم، فهناك بقى الخبير الذي ينزل هذا النص على كذا وهذا النص على كذا، ومن خلال النصوص تحصل التقسيمات، ومن خلال النصوص تحصل الفروق. ما الفرق بين الخوف والخشية والرهبة؟ وكلها معاني في الإجمال متقاربة، لكن عند التدقيق فإن الله عز وجل ما ذكر هذا ولا ذاك إلا وبينهما فروق، ولو جمعهما معنى عام إلا أن هناك فروقا دقيقة تكون بين هذه المعاني التي مدح الله سبحانه وتعالى أصحابها، مدح من خشي ومدح من خاف ومدح من في قلبه الرهبة من الله سبحانه وتعالى. فهذه معاني دقيقة وفروق دقيقة يعرفها أهل العلم، فنعرف من خلال هذا الفروق الدقيقة هذه. نعم، فقال اعلم أن الخوف والخشية،
نعم، اعلم أن الخوف والخشية طارة يقع عبادة وطارة يقع طبيعة وعادة، وذلك بحسب أسبابه ومتعلقاته.
تمام.
فإن كان الخوف والخشية خوف تأله وتعبد، وتقرب بذلك الخوف إلى من يخافه، وكان يدعو إلى طاعة باطنة وخوف سري يزجر عن معصية من يخافه، كان تعلقه بالله من أعظم واجبات الإيمان، وتعلقه بغير الله من الشرك الأكبر الذي لا يغفره إلا الله، لأنه أشرك في هذه العبادة التي هي من أعظم واجبات القلب غير الله مع الله. وربما زاد خوفه من غير الله على خوفه لله. وأيضا فمن خشي الله وحده على هذا الوجه فهو مخلص موحد، ومن خشي غيره فقد جعله لله ندا في الخشية، كمن جعل لله ندا في المحبة، وذلك كمن يخشى من صاحب القبر أن يوقع به مكروها أو يغضب عليه فيسلبه نعمة أو نحو ذلك مما هو واقع من عباد القبور.
نعم، لا تتكلم في البدوي يصيبك ويأتيك المرض، اسكت، لا تأتي بسيرة هؤلاء، ده ممكن يكتفك، ممكن يلحق بك أذى، ممكن كذا ممكن كذا، هذا هو الشرك، لأن هذا ميت لا يملك رفع ضغن ولا جمع نفع، ما يملكون شيئا، ما يملكون من قطمير. فهذا لا خوف يختص بالله عز وجل، ولا يخاف في بهذا المعنى إلا من الله سبحانه وتعالى، لأن أحد لا يملك لك وهو ميت أن يلحق بك شيئا، لكن تخاف من ظالم أمامك أن يبطش بك، هذا نعم هذا خوف طبيعي لا إشكال فيه. لكن ماذا عسى أن يصنع لك صاحب القبر؟ ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم أذن يسمعون بها؟ نعم.
وإن كان الخوف
طيب تهدم القبر هذا، لا 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 أخاف، لو جيت أهدمه أخاف أن يحصل لي شيء، أن يحصل لي شيء، لا اهدم هذا القبر لو سمح لك ولي الأمر بهذا، اهدم هذا القبر ولا تبالي. نعم. فين الذي لا يغفره الله؟ الذي لا يغفره الله من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عندك في النسخة؟ نعم، يمكن زود بقى. نعم. وأيضا
وإن كان الخوف طبيعيا كمن يخشى من عدو أو سبع أو حية أو نحو ذلك مما يخشى ضرره الظاهري، فهذا النوع ليس عبادة، وقد يوجد من كثير من المؤمنين ولا ينافي الإيمان.
نعم.
وهذا إذا كان خوفا محققا قد انعقدت أسبابه فليس بمذموم.
نعم.
وإن كان خوفا مهميا،
الأنبياء وقع عندهم هذا الخوف وهذا خوف طبيعي. نعم. فخرج منها خائفا يترقب، إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. نعم.
وإن كان خوفا وهميا كالخوف الذي ليس له سبب أصلا أو له سبب ضعيف فهذا مذموم يدخل صاحبه في وصف الجبناء.
نعم. وقد يخاف من أشياء تافهة. نعم. فهذا يدخل صاحبه في وصف الجبناء، لكن لا يقال آثم. واحد يخاف من صرصار هذا جبان، ولا واحد يخاف من مثلا كذا، فهذا يدخله في وصف الجبناء لكن لا يأثم، لا علاقة له بإيه بهذه الأشياء. نعم.
وقد تعوذ صلى الله عليه وسلم من الجبن، فهو من الأخلاق الرذيلة، ولهذا كان الإيمان التام والتوكل والشجاعة تدفع هذا النوع، حتى إن خواص المؤمنين وأقوياءهم تنقلب المخاوف في حقهم أمنا وطمأنينة لقوة إيمانهم وشجاعتهم الشجاعة القلبية وكمال توكلهم، ولهذا أتبعه بهذا الباب.
نعم، يبقى عندنا خوف عبادة خوف طبيعة، ده تقسيم ايه عام، وعندنا على التفصيل خوف يدخل الإنسان في دائرة الشرك، وخوف يدخل الإنسان في دائرة المعصية، وخوف طبيعي لا يأثم الإنسان عليه. فما أدخل الإنسان في دائرة الشرك هو الخوف الذي يكون إلا لله سبحانه وتعالى وهو عبادة، فصرفه لغير الله سبحانه وتعالى. والذي يدخل في المعصية هو ما حمل على ترك محرم أو على ترك واجب أو وقوع في محرم. وأما الطبيعي الذي ينتاب الناس كخوف من ظالم وخوف من سبع وغير ذلك ومن حية، فهذا لا إشكال فيه. نعم نعم. ويفعل معصية أو يترك واجب، ما هو يخافه، يخاف أن ينزله من منصب فيقع في محرم أو يترك واجب، يبقى ده خوف معصية. لكن يخاف أن ينزله لكن لا يتغير شيء من هذا، هذا ما في يعني من 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 جهة قد يقدح في توحيده على اعتبار أن الرزاق والله سبحانه وتعالى وأن هذا لا يملك له شيئا، ومن جهة أخرى قد يكون طبيعي على اعتبار يعني الإنسان مثلا يخاف أن يترك هذا المكان لهذا المكان أو كذا، أو يخاف من ظلم هذا الرجل في العمل أن يحوله من رتبة إلى رتبة، فله تعلق بالجهة الطبيعية وله تعلق بما يقدح في التوحيد يعني كماله. إذا كانت المسألة مسألة رزق فانعقد أو تعلق القلب بهذا المدير، فلا شك أن هذا مما يقدح في كمال التوحيد. نعم نعم.
قال الشيخ سليمان بن عبد الله في التيسير، قال ابن رجب بن رحمه الله: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب. وفي الحديث: عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على رضا الله، وأن العقوبة قد تكون في الدين عياذا بالله عياذا بالله من ذلك، فإن المصيبة في الأديان أعظم من المصيبة في الأموال والأبدان. وفيه شدة الخوف على عقوبات الذنوب لا سيما في الدين، فإن كثيرا من الناس يفعل المعاصي ويستهين ولا يرى أثرا لعقوبتها، ولا يدري المسكين بما أصيب، فقد تكون عقوبته في قلبه كما قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله، وقوله: ومن يتوكل.
يعني أكملها، فإن الشاهد فيها ويقول سبحانه وتعالى: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعم، فهذا الباب مذكور في التوكل. وعلى الله فتوكلوا، هذا دليل اختصاص، وعلى الله وحده لا على غيره توكلوا، فتقديم الجر والمجرور يفيد هذا الحصر على الله وحده، فتوكلوا إن كنت مؤمن، فدل هذا على أن التوكل عبادة، والتوكل هو الاعتماد على الله عز وجل بالقلب. الإنسان يعتمد على الله سبحانه وتعالى بقلبه ولا يلتفت إلى غيره، هذا هو التوكل، وصرفه لغير الله عز وجل شرك. نعم.
وقوله: يا أيها النبي حسبك الله، وقوله
الآية ومن الآية: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هل ومن هنا ومن اتبعك معطوف على الله ولا معطوف على الكاف؟ ها، سؤال المهم، سؤال معطوف على الله ولا معطوف على الكاف؟
معطوف
يبقى ايه معطوف عليه؟ على الكاف. انت بتقلده؟ ما يا ايها النبي حسبك الله من اتبعك المؤمنين، يعني الله حسبك ومن اتبعك، وليس ان الله والمؤمنون حسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين، يبقى ومن هذه معطوفه على الكاف، والله عز وجل حسب كافي النبي والمؤمنين. نعم. ما يجوز توكلت عليه ثم عليك، لا، لأن العبادة خاصة والعبادة لا تكون إلا، فما يصلح فيها ما كان مختصا بالله فما يصلح فيه ثم، أما ما كان يطلق لله على الله عز وجل وعلى غيره يصلح فيه ثم، ما شاء الله وشئت، فالله له مشيئة والعبد له مشيئة. المنفي ما هو؟ المنفي أن تجمع بين المشيئتين بلا ترتيب، لهذا رتب فقل ما شاء الله ثم شئت، وإلا فالمشيئة ثابتة لله وثابتة للعبد، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، لما كانت تابعة فلابد من الترتيب، والترتيب يكون بثم ليس بالواو، لأن الواو تدل على مطلق الجمع. ولهذا لما قال الرجل للرسول ليس صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت. فالقاعدة ما هي؟ ما اختص بالله لا يصلح أن تدخل عليه ثم كالتوكل، وما لم يختص بالله سبحانه وتعالى إرادة الله مشيئة الله وهكذا فتدخل ثم. ومنها مثلا اعتمدت، لو قلت أنا بعتمد على الله ثم عليك، ومنها فوضت أمري إلى الله ثم، فالاعتماد مثلا والتفويض والوكالة وغير ذلك، فمثل هذه الأشياء المشتركة المطلوب منك أن ترتبها بالحرف ثم. البعض رخص في هذا، الشيخ ابن باز مثلا يرى أنه لو كان لو أطلقها الإنسان وقالها قاصدا الوكالة، قاصدا الوكالة وليس قاصدا العبادة القلبية، فهذه لا بأس، لكن ترك ذلك هو الأول. ولكن الذي نراه أنه إذا كان الأمر مختصا بالله سبحانه وتعالى كانت عبادة مستقلة زي التوكل فلا تصرف لغيرها، وإذا صرفناه وإذا عبرنا عنها في المخلوق عبرنا عنها بالمصطلح الشرعي، ولا يوجد التوكل مضافا إلى العبد في الإصطلاح الشرعي، إنما الوكالة. فرق بين التوكل والوكالة، ولهذا نحن ندرس الفقه باب الوكالة مش باب التوكل، باب الوكالة، باب الوكالة وليس باب التوكل. التوكل عبادة قلبية، فإذا كان التوكل عبادة قلبية فإننا نخص الله عز وجل بها، وبالتالي لا يصح أن نقول إيه ثم. وكذلك الحسب، ولهذا قال سبحانه وتعالى الذين لم يزلهم الطاعون من في الصدقات والذين قبلها ومنهم من يمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا ولم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فهذه الآية بيّنت ما يكون لله واختص به وما يكون لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحسب لله، الإيتاء لله للرسول، الرغبة لله سبحانه وتعالى فيما لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى إنا إلى الله راغبون. نعم. ورغبتنا الله عز وجل نتخذ وسيلة إلى ذلك وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القاعدة ما هي؟ ما اختص الله به يفرد ولا يجعل فيه ثم، وما يطلق على الله عز وجل ويضاف إليه ويضاف إلى المخلوق فهذا نرتبه بثم بثم. ولهذا مثلا أقول يا جماعة يعني أنا أرجو ما عندكم ما عند الله ثم ما عندكم من كذا، أنا كذا كذا إلى آخره، مما يكون لله ومما يكون للعبد، فالعبد يرجى لكن فيما يقدر عليه، والله يرجى سبحانه وتعالى، فنضع ثم. ومنها الوكالة أيضا، منها الاعتماد، ومن التفويض. فالصحيح المنع، صحيح المنع من باب المصالح الشرعي، وإن كان قصد القائل توكلت على ثم عليك، يعني مثلا بمسألة الوكالة في المراد بالعبد، ولو كان قصد هذا يعفيه من أن يكون داخلا في الشرك، إلا أن الألفاظ الشرعية ينبغي أن تصان وينبغي أن تحفظ، فلا أعلم نصا في إطلاق التوكل على المخلوق، إنما هذا يكون وكالة، والتوكل عبادة قلبية لا تصرف إلا له سبحانه وتعالى. نعم. مالها انت لسه جاي دلوقتي؟ لسه جاي؟ ها؟ طب اجب انت؟ يعني جاي من اول درس؟ مش احنا سألنا السؤال ومن اتبعك معطوف على الله ولا معطوف على الكاف؟ حضرت هذه؟ لم تحضر. اينا ما احنا قلنا هذا ومن اتبعك هذا معطوف على الكاف وليس معطوف على الله، بمعنى أن الله هو حسب النبي وهو حسب المؤمنين، هو حسب النبي وحسب المؤمنين، وليس الحسب مضاف إلى المؤمنين، حسب لله، حسبك الله، يعني الله حسبك أنت ومن اتبعك. نعم نعم. الشرك الأصغر لو قال ما شاء الله وشئت، قال اجعلتني هذا من الشرك الأصغر. نعم، لأنك قرنت بين المشيئتين بلا ترتيب.
إن الله هو مولاه
ومدبره. ماله؟ الولاية تطلق على غير الله عز وجل، تطلق على، فهي لله وهي لغيره. نعم، فالله مولاه وجبريل مولاه، هذا إخبار مش ما تحتاج إلى ثم، يعني الله مولاه وجبريل مولاه، فمن مولى وصالح المؤمنين وغير ذلك، هذا ذكر من مولى. نعم.
وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رواه البخاري. قال فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان،
أنه يجب عليك أن تفرض الله عز وجل بهذا التوكل ولا تتوكل على غيره، فقلبك تعتمد بها على الله، وإن اتخذت الأسباب، فإن اتخذ الأسباب لا ينافي التوكل، ومن ذلك التداوي، فإنه لا ينافي التوكل، بل اتخاذ الأسباب مع الاعتماد القلب على الله عز وجل هذا قمة الإيمان. فبعض الناس يجهل فيعتبر أن اتخاذ الأسباب ينافي التوكل، لا، اتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل، والقلب الذي يسلم له توكله مع اتخاذ الأسباب هذا قلب موحد، ولهذا ترك الأسباب يطعن في الشرع عندك، لأن الشرع أمرك باتخاذ الأسباب وأنت تركت ذلك فقد خالفت الشرع، فترك الأسباب مخالفة للشرع، والاعتماد على الأسباب مخالفة للتوحيد، الاعتماد على السبب هذا يخالف التوحيد، وترك السبب هذا يخالف الشرع. طيب والتوحيد والشرع؟ أن تعتمد على الله عز وجل مع اتخاذ الأسباب، تعتمد على الله مع اتخاذ الأسباب، ولهذا النبي أعظم المتوكلين، واتخذ الأسباب في الحروب، اتخذ الأسباب وفي التداوي، اتخذ الأسباب. فلو جاء واحد وقال أتركوا التداوي توكلا على الله سبحانه وتعالى وهو محتاج إلى هذا التداوي، محتاج إليه، نقول يعني نقول معنى ذلك أنك أكمل توكلا من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قد تداوى صلى الله عليه وسلم وأمر به وقال تداووا عباد الله. أما إذا كان التداوي ما ينفع ولا، أو مثلا قد يستوي نفعه أخذه عدم أخذه، فمثل هذا قد يترك، يعني يجري عليه الأحكام، طارة يكون التداوي محرما إذا كان بمحرم، وطارة يكون مكروها إذا كان بمكروه، وطارة يكون واجبا إذا كان فوته يلحق ضررا بالبدن. واحد عنده انفجار زائدة ويقول أنا لا أتداوى، واحد عنده مثلا شيء يهلك بدنه يقول أنا لا أتداوى، لا، هذا يؤدي إلى هلكة، فهذا حينئذ يكون التداوي واجبا، وقد يكون التداوي مستحبا إذا كان له بعض النفع، ويمكن أن يتحمل الإنسان مثلا فمثل هذا يكون مستحب، صداع أو كذا، فبعض الناس يقول لك أتحمل وبعض الناس يأخذ ذلك. فالذي يظهر أنه مستحب في هذه الحال، لأن ترك هذا يؤلم الإنسان وبالتالي يمنعه من القيام بالعبادة على وجهه المطلوب، أو السعي على تحصيل رزقه وعمله على الوجه المطلوب، فيكون هذا مستحبا وليس واجبا، لأن فوات مثل هذا لا يؤدي إلى ضرر في البدن. وطهرة يكون مباحا إذا استوى الطرفان، فيكون مباحا. إذن التداوي تجري عليه الأحكام الخمسة، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن التداوي تجري عليه الأحكام الخمسة. لكن جملة التداوي وحكم التداوي بصفة عامة، هذا من الأسباب الشرعية التي ندب عليها الشرع، وترك ذلك طعن في استقامتك على الشريعة، لأنك بذلك تدعي أنك أكمل توكلا وإيمانا من النبي صلى الله عليه وسلم، الذي اتخذ هذه الأسباب والذي سعى في تحصيل هذه الأسباب كما هو معروف في السنة. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب بالحمى قال: أريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس، فاستعمل الماء البارد. وأيضا لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم أتت فاطمة رضي الله عنها بحصيد ثم حرقته ثم حشت به الجرح، فهذا أيضا تداوي. وأيضا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الرقية، وهذا من نوع التداوي. فما يأتي واحد يتفلسف ويقول أترك تداوي اعتمادا على الله سبحانه وتعالى وكذا، وهل ترك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن النبي تكلم في بعض أنواع التداوي مثل الكي مثلا، فقال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، اللي هو ترك الكي إذا كان ما في منفعة، وإذا كان هناك وسيلة أخرى فاترك الكي، وإلا إذا كان في منفعة وليس هناك وسيلة أخرى فإنك تستعمله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دل عليه أيضا، وبين أن الشفاء إنما يكون في شرطة محجن وفي كية بنار وفي شربة بعسل، فلابد من جمع النصوص يا إخواني. والإشكال كما قلنا ونكرر هذا ولا نمل من تكراره، لأن قاعدة الحقيقة قاعدة النجاة، أن الإنسان ما يأخذ نصا ويطير به، إنما لابد من جمع النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم تداوى، والنبي أمر بالتداوى، والنبي نهى عن الكي، والنبي صلى الله عليه وسلم بين الشفاء في الكي. كيف نجمع بين هذا كله؟ كيف نجمع بين هذا كله؟ كما قلنا إذا عرفنا أن التداوي تجري عليه الأحكام الخمسة من التحريم والإباحة والكراهة والوجوب والاستحباب والإباحة، إذا عرفنا هذا سكننا كل مسألة فيما يخصها من النصوص، وبالتالي لا تتعارض عندنا النصوص ولا تتضارب، ونكون قد وافقنا الشرع وأيضا أخذنا بالتوحيد الكامل ولم نناقض توحيدنا. فنحن نأخذ بالأسباب اتباعا للشرعي، ولا نعتمد على السبب فنعلم أنه سبب، وقد يرتب الله عليه مسببة وقد لا يرتب، لا تعتمد على رب الأسباب، لكن أتخذ الأسباب اتباعا اتباعا للشرع. فمن ترك الأخذ بالأسباب كان تاركا لامتثال الشرع، وربما يكون آثما إذا ترك هذا، كما قلنا لكم إذا تعرض لهلك وأمامه ميتة، لو ترك هذا أكل الميتة من باب تعظيم حرمات الله حتى مات، فإنه يكون قاتلا لنفسه، لأنه ليس معظما لحرمات الله، إنما هو منتهك لحرمات الله، لأن قلبه لم يتسع للرخصة كما اتسع للعزيمة، إذ الرخصة شرع والعزيمة شرع، فعلاما ميزت بين شرع وشرع؟ ألست تعظم العزائم اتباعا للشرع؟ فعلاما لم تعظم الرخص اتباعا للشرع؟ فلابد أن يتسع الصدر للشرع كله، ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. انتبهتم يا إخوان؟ يبقى أخذ هذا وأخذ ذاك ولا أعارض. من هنا لابد من فهم قاعدة الشرع وقاعدة التوحيد، قاعدة القدر وقاعدة الشرع. ولهذا كانت تدمرية شيخ الإسلام رحمة الله عليه قائمة على موضوعين: الموضوع الأول فيما يتعلق بالأسماء والصفات والقواعد في ذلك، التقعيد، تقعيد بقى التقعيد الخاص. ولهذا تدمرية شيخ الإسلام بعد حمويته وبعد واسطيته فالوسطية مجمل اعتقاد أسماء وصفات في الجل، وذكر سائر أبواب الاعتقاد. الحموية عبارة عن مقولات الأمة حتى من المتكلمين، وهم يقررون مثل هذه الأسماء والصفات، فهي قائمة على نقولات أهل العلم في ذلك. التدمرية قامت على وضع القاعدة بقى، التقعيد، يعني بما إن إذن التقعيد في التدمرية. فقسم قائم على هذا الباب، والقسم الآخر قائم على قاعدة التوفيق بين القدر وبين الشرع. ماذا يجب على العبد؟ حيال الشرع وحيال القدر، وكيف يفهم القدر في ضوء الشريعة، وكيف يتعامل مع الشرع بما يناقض إيمانه بالقدر. فكذلك أيضا نقول فيما يتعلق بالأسباب وهي متعلقة بالقدر، فيما يتعلق بالشرع ومتعلق بالامتثال، كيف نجمع بين الأمرين. أما يأتي ناس يقولون نحن المتوكلون ويتركون الأخذ بالأسباب، حتى أخبرني بعض الإخوة عن طائفة، ولعلنا إن شاء الله نجمع فيها، طائفة الفرماوية، يقولون بأن التداوي كفر. فلو أن الإنسان ذهب بزوجته إلى الطبيب كفر، ولو أعطاه حقنة كفر، ويترك الزوجة أمامه ولو ماتت، لأنه لو أنه أعطاها الدواء فقد كفر بالقدر، لأن الله لو قدر لها الشفاء ستشفى، لماذا الحاجة يعني للتداوي؟ ليه؟ لو عالجها يبقى معترض على القدر، ولو ترك التداوي والله قدر لها الشفاء فستشفى. وإذا ما قدر الله لها الشفاء، لو جئت بأهل الأرض كلهم ما حصل الشفاء، يبقى إذا اعتمد على القدر وترك أمامك تموت، إيه يعني؟ يا أخي تموت موحدة، لكن تموت كافرة تتداوى فتكفر؟ سبحان الله، زي جماعة النيجيريين الذين يكفرون بالملعقة، لكن طبعا لما كانوا يعني منضبطين نوعا ما قالوا بعد إقامة الحج. فلا بد من إقامة الحجة أولا، إن أقمت الحج عليه ولم يستجب يبقى كفر بالأكل بالملعقة. سبحان الله، انظر إلى عقول البشر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم على قولهم يا أخواني مؤمن ولا كافر؟ كافر. ليه؟ لأنه اتخذ التداوي، تداوى النبي صلى الله عليه وسلم، تداوى، أخذ الدواء وسمح بالدواء، وقال تداووا عباد الله، أمر به صلى الله عليه وسلم، تداووا عباد الله. فما أنزل الله داء إلا جعل له دواء. فهؤلاء ما يفهمون الشريعة، هذا فهم خاص شيطاني، نعم.
الثانية أنه من شروط الإيمان. الثالثة تفسير آية الأنفال. الرابعة تفسير الآية في آخرها.
لكن قد يضعف التوكل فلا يكفر الإنسان، ولكن يأثم أيضا على قدر ضعف توكله، نعم، إن اقتضى وقوعا في محرم، نعم.
الخامسة تفسير آية الطلاق. السادسة عظم شأن هذه الكلمة،
اللي حسبنا الله ونعم الوكيل، وأنها قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم وقول محمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد كما جاء في الحديث، وهي كلمة المؤمنين جاء في حديث، وإن كان في ضعف، لما قالت زينب بنت جحش رضي الله عنها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت ماذا قلت يا عائشة يوم صفوان المعطل المحنة؟ قالت قلت حسبنا الله ونعم الوكيل، فقالت لها قلت كلمة المؤمنين، والمعنى صحيح، فهي كلمة المؤمنين، حسبنا الله ونعم الوكيل، لو قالها الإنسان وملأ قلبه بها كان الله عز وجل كافيه، كان الله عز وجل حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اجتمع الكيد والمكر على إبراهيم عليه السلام، وأوثقوه وضرموا عليه النيران، ولكنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل. وأما الأثر أنه نزل عليه جبريل وقال ما حاجتك وكذا، قال أما إليك فلا، وأما إلى الله فعلمه بحالي غني عن سؤالي، فهذا ضعيف لم يثبت، ولا المؤمنون يدعون الله سبحانه وتعالى. يدعون الله، فإن الدعاء عبادة، فإن دعاء عبادة. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم حين والصحابة أيضا حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وفي الحديث الصحيح لما نزل الصحابة في بعض الأسفار في واد به الأشجار وقام النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد نام، فقام على وعلى رأس رجل من المشركين يقول وقد رفع سيفه وشهره: يا محمد من يمنعك مني الآن؟ من يمنعك مني الآن؟ السيف في يدي وأنت أمامي، من يمنعك مني الآن؟ قال الله. قال الله، فوقع السيف من يده وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف، ولم يهتز النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله توكل توكلا على الله سبحانه وتعالى. فهذه كلمة المؤمنين: حسبنا الله ونعم الوكيل، فالله حسبي سبحانه وتعالى وهو كافيني، أليس الله بكاف عبده؟ ولهذا لا يلتفت القلب إلى غير الله أبدا، لا يلتفت القلب إلى غير الله. لكن مع ذلك كما قلنا الأسباب ما في إشكال، تقف على الطريق تشير لسيارة لتركب معه، تذهب إلى فلان لتعمل عنده، تذهب إلى فلان تتخذ واسطة لقضاء مصلحة شرعية لك، هذه ما في مشكلة لك، شفاعة حسنة تتخذ، تذهب إلى الطبيب، لكن تعلم أن الله عز وجل هو كافي. نعم، ذكرت الآن حجة هؤلاء في كفر المتداوز. نعم، كفر المتداوز، يعني إن أعطيت زوجتك حقنة أو عليها بقى حبة أو شيء فلك تكفر. ليه يا أخواني؟ لأن هذا عبادة بقى. الله يقول وإذا مرضت فهو يشفي، فهو يشفي، من الذي سيشفي؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى علامة هذا إلى الطبيب، والطبيب بيشفي، يبقى فهو يشفين، حصر الشفاء فيما عند الله سبحانه وتعالى. يبقى لو ذهبت إلى الطبيب يعني صرفت إيه هذا الأمر الغير لا، فتكون كافرا بالله. شوف الجهل. طيب، هل هذه الآية تتعارض مع أخذ بالأسباب؟ فهو يشفين، لكن رتب لهذا الشفاء أسبابا. فهو ينصرني، أليس الله عز وجل يقول بهذا؟ وما النصر إلا من عند الله. طيب، على ما نقاتل؟ بل الله يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. طب على ما الرمي بقى؟ وعلى ما القتال؟ والمعنى وما النصر إلا من عند الله، فالله ناصري سبحانه وتعالى، لكن ناصري بأسباب، ناصري بأسباب، وهو قادر على أن ينصرني بهذه الأسباب. ولهذا الأسباب ليست هي التي نصرتني إنما الله، لكن أسباب كانت مأمورا بها من قبل الشرع. ولهذا قال أعدوا لهم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوته، ولو تركنا الإعداد لأتينا من قبل هذا، فأنا أخذ عدتي وأعلم أن الله ناصري، فهذه الأدوات لا تفعل شيئا بنفسها إنما بإذن الله. وهذا معنى فلم تقتلوهم لكن الله قتلهم، مع أننا الذين قتلنا، من الذي قتل أبا جهل؟ أبو جهل هكذا سالت دماءه وقطعت رقبته وطعن هكذا من غير أن يفعل أحد؟ لا، لكن الله جعل إيه؟ ها؟ السبب. وهذا السبب إيه؟ هو من أضعف الأسباب، أن الله عز وجل سلط عليه صبيين، وهذا من حكمة الله أن تكون تلك إهانة لأبي جهل. ويبقى التاريخ يذكر من الذي قتل أبا جهل، صبيان صغيران، ولقد كانوا يقدرون هذا. شوف عبد الرحمن بن عوف نفسه الصحابي يقول ما كنت أحب هذا الموقف، أن يكون عن يميني وعن شمالي الصبيان، أن يكون عن يميني وعن شمالي الصبيان، ما يحب هذا الموقف. بعض الناس يا أخواني ممكن مثلا يكون عنده بجواره صبي في الصف الأول وربما وجد في نفسه شيء، وربما أخره وقال تعال أخ اجلس أنت قب بجواري. يعني الواحد بيعتبر من علامات التواضع لما يشوف ولدين كده مثلا ممكن بيلعبوا في الصف وكذا، فيدخل بينهما يخلي عن يمينه وعن شماله عشان يفصل بين الصبيين، يبقى رجل متواضع صلى بين صبيين، أليس كذلك يا أخوان؟ الإنسان قد يجد هذا في نفسه، يعني رجل متواضع ما شاء الله ما ابتعد عنهما، ولما صلى بين صبيين تواضعا لله كيف بقى في مقام القتال ومقام المعارك ومقام الحروب؟ كيف بقى إذا كانت نهايتك على يد صبي؟ يا الله ما أخزى تلك النهاية بالنسبة لك، وشاء الله عز وجل هذا، فهو سبب، هذا سبب. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما أصبت إذ رميت، لكن لا بد من الرمي، أنت مأمور بهذا. ألا إن القوة الرمي، أنا أرمي مع هؤلاء كما عند البخاري، قالوا ترمي مع هؤلاء إذن خسرنا خلاص، تركنا الرمي، يعني أنت في فريق ونحن في فريق، لا يمكن نكون في فريق أبدا ضد فريق النبي صلى الله عليه وسلم، لن نكون في فريق ضد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أرموا وأنا معكم، يعني جميعا. فالنبي دعا إلى الرمي وقال إلا إن القوة الرمي، والله يقول وعدوا لو ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. يبقى قاعدة الجمع بين اتخاذ الأسباب وبين التوحيد قاعدة لا يوفق إليها إلا الصالحون وإلا الراسخون وإلا أهل السنة الذين عرفوا كيف يجمعون بين النصوص ويضعون كل شيء في محله وفي نصابه. ولهذا كما قلنا، كما أن النصوص لم تتعارض قط في ألفاظها، فكذلك لا تتعارض في فهمها إذا رجع بهذا الفهم إلى الراسخين في العلم. نعم نعم.
مع المرأة التي كانت تسمع
خصيته
إلى هذا الحديث، يعني مع المرأة التي كانت تسمع، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك شيء.
طب مالها بقى؟
يقول يعني
إنها تركت الأسباب، يعني
يقول يعني هذا وإن كان هذا على الوجوب، وجوب التداوي، لما خيره النبي بين أن يدعو لها وبين أن تصبر.
من اللي بيقول؟
هو واحد على ال...
طب قول انت يا علاء. اول احنا قلنا التداوي واجب هكذا، ولو التداوي فيه تفصيل. طيب خلاص، واحنا حد قال التداوي واجب؟ يعني هكذا ما حكمه واجب؟ لا، احنا قلنا فيه التفصيل، تجري عليه الاحكام الخمس طارة وطارة وطارة وطارة. طيب إذا قصتك هذه أو المفردة هذه، لو في قصة المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن شئت وإن شئت، أنزلها بقى في القسم اللائق به. فالذي يعترض على وجوبه، وإحنا قلنا لك أصلا هذا واجب عشان تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، لا، إنما أولى بقى من هذا لو هتستدل النص الصريح تداووا عباد الله، يبقى هذا بقى أولى، ما تأتيش إلى وقعة عين هي داخلة في أي قسم، لكن عندك تداوى ومع ذلك هذه الصيغة طارة تكون الوجوب وطارة تكون الاستحباب وطارة تكون على الإباحة، فإن الأمر قد ينصرف من الوجوب إلى الاستحباب إلى الإباحة. تداوى عباد الله، يبقى أنت تحتاج إلى أن تنزل هذه الواقعة ضمن القسم اللائق بذلك. فما أحد قال بأن، يعني ما قلنا بأن التداوي واجب، لكن قلنا تجري عليه الأحكام الخمسة طارة تكون وطارة تكون وطارة تكون. طيب يبقى هذه المفردة، قصة هذه المرأة ننزلها فين؟ هذه المرأة ننزلها فين؟ يجب عليها التداوي هنا؟ يجب؟ لو كان يجب التداوي عليه ما وافق النبي صلى الله عليه وسلم على ترك مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها هذا العرض، إن شئت وإن شئت، إن شئت دعوت الله عز وجل فشفاك الله، وإن شئت صبرت على هذا الشيء الذي يمكن أن يصبر عليه ولا يضر البدن، ما يضر شيء، لكن العوض إيه بقى؟ الجنة. طالما أنه ما يجب بقى. نعم هو قد يحدث بعض ألم بعض كذا، لكن مقابله هنا لإيه؟ فلا تهمل المساومة هنا، لا تهمل المساومة. لكن لو ما فيش المساومة، يعني أنا الآن جاءتني تلك المرأة أنا هشام أولا إن شئت وإن شئت دعوت الله لك، طب أنت يعني الله سيستجيب لك؟ اقرأ على المرأة، ارق المرأة، اسعى في علاجها، أنا هشام أرق المرأة وأسعى في علاجها وأدعو الله له، يبقى أدعو الله له مع اتخاذ السبب وهو الرقية، صح ولا لا؟ إنما هذا نبي، هذا نبي، والنبي دعاءه مستجاب، إن شئت صبرت ولك الجنة مساومة، ويكون هذا من المنح لتلك المرأة، والله عز وجل قد قدر لها هذا ليترتب على ذلك تلك الفضيلة، قدر السبب ليترتب على ذلك تلك الفضيلة. والنبي يعرض صلى الله عليه وسلم، وإلا النبي ما عرض على كل أحد هذا، إنما الفضائل وزعت على الصحابة. النبي ما قال لعلي إن شئت دعوت الله لك وإن شئت كذا، إنما بصق النبي في عينيه فبرأ كأن لم يكن وجع ثم أعطاه الرأي. ده فضل من جهة أخرى، فضل من جهة أخرى. إنما المرأة فضل من جهة أخرى، فضل إيه؟ إن شئت وإن شئت، جاءها الفضل على طبق من ذهب، إن شئت وإن شئت. ولا النبي ما قال في كل مريض إن شئت وإن شئت مريضة، ولا قال في كل مريض إن شئت وإن شئت. فضائل توزع، من يأخذ هذا السيف بحقه صاحب، من يأتي بخبر القوم ينطلق حذيفة وإذا أبو دجانة وإذا وإذا، الفضل يتوزع والأسباب تنوعت. ولما كان القوم غاية في الصدق توزعت الأسباب التي بها حصل الفضل. لهذا عرفنا كل صحابين بفضل. هل بعثت معنا أمين يعلمنا أمر ديننا يا رسول الله؟ يبقى الأمين هنا أبو عبيدة، وصاحب السر هو حذيفة، والذي أخذ السيف بحقه هو أبو دجانة، والذي أتى بالسر هو حذيفة، حتى والذي أتى بخبر القوم ثم خصه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، صاحب السر هو حذيفة رضي الله عنه، لفضل عنده، وهذا لفضل عنده، وهذا صديق الأمة، وهذا فاروق الأمة، وهذا ذو النورين، وهذا وهذا. توزعت الفضائل والأسباب متنوعة، والله عز وجل جعل هذا سبحانه. حتى الذي في بيته، شوف في جوف البيت يبكي وأخبره أنه من أهل الجنة، من أهل الجنة. فهذه المرأة إن شئت وإن شئت، شيء يصبر عليه يصبر عليه، طيب مقابله إيه؟ الجنة. يبقى أيهما بقى أولى؟ الجنة. وإنت نفسك في تداوي أولى ترق أو لا ترق، يعني مثلا حاجة مثلا مش هتفري، يعني أو أنت بتاخد عقاقير وخلاص، بتاخد أدوية وخلاص هتمنع، ممكن إنسان يصبر وخلاص. فقال لي يكون الصبر أفضل من هذا، أفضل من هذا، وترى يكون مستحب، وترى يكون واجب، وترى يكون كذا. فانظر هنا إلى المقام. ولهذا لا يهمش في قصة المرأة هذه، وإن شئت صبرت ولك الجنة، إن شئت دعوت الله لك فشفاك، لأن دعاء مستجاب، وإن شئت صبرت الجنة. ولهذا القول ده خاص برسول الله. لو جاءتني مثل هذه المرأة ما أقول لها إن شئت وإن شئت، أقول لها أسأل الله أن يشفيك، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو حاسد، الله يشفيك. تمام يا أخوان، يبقى أنا أفعلها. لكن النبي أراد لهذه المرأة فضلا. ولهذا صح أن ابن عباس كان يقول من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهلها من أهل الجنة فلينظر إلى تلك المرأة، امرأة من أهل الجنة وتمشي معه وتعيش معه. يبقى هذا باب وهذا باب. ومهما استدل الإنسان بهذا بقى هيجيب بالقصة، يجيب قصة ويجيب وقع ويجيب حديث ويجيب كذا ويجيب كذا، كل هذا لو عرفت أن التداوي تجري عليه الأحكام الخمسة هتجد كما قلت لك ستسكن وستحمل هذه الواقعة على الوجوب، هذه الواقعة على الاستحباب، هذه الواقعة على الكراهة، هذه الواقعة على التحريم، هذه الواقعة على الإباحة. وبالتالي إسقاط الأحكام الخمسة على التداوي يجمع لك شتات الإيه؟ شتات النصوص. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: التوكل على الله من أعظم واجبات التوحيد والإيمان، وبحسب قوة توكل العبد على الله يقوى إيمانه ويتم توحيده، والعبد مضطر إلى التوكل على الله والاستعانة به في كل ما يريد فعله أو تركه من أمور دينه أو دنياه. وحقيقة التوكل على الله أن يعلم العبد أن الأمر كله لله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه هو النافع الضار المعطي المانع، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فبعد هذا العلم يعتمد بقلبه على ربه في جلب مصالح دينه ودنياه وفي دفع المضار، ويثق غاية الوثوق بربه في حصول مطلوبه، وهو مع هذا باذل جهده في فعل الأسباب النافعة.
لازم هذه، لابد من هذه، اعقلها وتوكل. اعقلها يعني اربطها، يبقى اتخذ السبب، مش اتركها وتوكل، اعقلها، ولا يكون هذا تواكلا. لو الحديث الصحيح: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. طب ماذا تصنع الطير؟ تغدو خماسه وتروحه بطال، يبقى تاخذ السبب ولا لا؟ قبل ما تستيقظ انت من نومك الطير يستيقظ، الطير ايه يستيقظ، فيقوم الطير تشقشق العصافير على أشجارها ربما قبل أن تستيقظ أنت، تسعى في هذا، تسعى في هذا فتغدو خماصا وتروح بطان، يبقى هذا هو السبب، ولكن الله يرزقها. ماذا عسى سبحان الله أن تصنع أن يصنع هذا الطير لولا أن الله عز وجل قدر، ولهذا تجد الحبة يخرجها هذا الطير من حيث ربما لا تراه أنت سبحان الله، ثم أن الله عز وجل هداها إلى أن تحمل هذا الحب وتأخذ هذا الماء لتأتي إلى الصغير الصغير، فحب تأكله وحب تحتفظ به إلى الصغير. من الذي هداها لذلك؟ إنه الله الذي خلق فسوى وقدر فإيه فهذا، والصغير يفتح فمه، والله عز وجل رزق الطفل اللبن، رزقه لكن عن طريق ماذا؟ الأسباب. أدر ثدي الأم بهذا الإيه؟ بهذا اللبن، وتحول الدم ليكون لبنا لبنا لبنا. الله عز وجل جعل وهيئ المرأة لهذا، هيئ المرأة لحمل، وهيئ المرأة لرضاعة، وهي إنسان مثلك سبحان الله، هي مثلك لكن لها أمور تختص بها، وأنت لك أمور تختص إيه؟ تختص بك حتى يستقيم أمركما. فالله سبحانه وتعالى خلق فسوى وقدر فهذا. نعم.
كما تستدام العبد هذا العلم وهذا الاعتماد.
النملة تتخذ السبب ولا لا؟ النحلة تتخذ السبب ولا لا؟ نعم، الله يرزق النملة ويرزق النحلة ويرزق كذا، لكن بالأسباب يا أخوان. النمل هذا بيسعى يا أخوان، النمل ما عنده بطالة، بل ما زال الناس يأخذون علو الهمة من النملة سبحان الله، ما زال الناس يأخذون علو الهمة من النملة، فيذكرون قصص النمل علو الهمة، انظر إلى النمل تجد فعلا علو همة، سعي ضرب وصعود وتسلق ثم جمع واحتفاظ. النحلة كذلك، ربما لا تجد البطالة إلا عندنا نحن، منا من عنده ومنا من عنده همة، لكن إذا نظرت إلى الكون حولك تجد الله عز وجل هداه لهذا السعي. فالحيتان في البحر والطير في السماء والنمل في الجحور، كل هذا سبحان الله يسعى لتحصيل أرزاقه، والله عز وجل هيئ له. الهدهد يأخذ بالمنقار، لأن الهدهد يأخذ من باطن الأرض، ولهذا ما يصلح أن يكون بشفتين هكذا، إنما بمنقار حتى ينزل به، مثل ما نزرع نحن القطن وكذا، نزرع بالإيه؟ بالمنقار. هذا منقار، لأنك تحفر ثم تضع الحبة وتتمتم عليها، فهذا ما يليق به. ثم إن الجمل في شفتيه يختلف عن الإيه؟ عن الخيل، عن الفرس. ليه؟ لأنه سحي على الرزق يحتاج آلة آلة آلة، الآلة دي ما تصح أن تكون آلة الفرس، الفرس اللي تضع له العلف الذي هو التبن أو شيء بسيط فيأخذ بكذا، لكن ده بيأخذ أشواك وبيأخذ كذا، وجعل له خفين لأنه سفينة الصحراء كما يقولون، يمشي في الصحراء يغرز، لا يمشي في الصحراء بدون هذا، اللي هو الناس بتصنع سيارات الآن يقول لك فتيس غرز فتيس ما أدري إيه، أشياء تؤهل السير في الصحراء. فالله عز وجل خلق لهذا ما يليق به وخلق لهذا ما يليق به. وكتاب ابن القيم مفتاح دار السعادة لما أتى إلى هذا الباب أبهر العقول الحقيقة في التماس الحكم، ومع ذلك ما عند ابن القيم إنما هو بقدر ما يأخذ العصفور بمنقاره من اليم، وإلا فالله عز وجل عظيم، والله عز وجل والحكمة البالغة. نعم. حتى في العلم سبحان الله، شوف على قدر ما تبذل على قدر ما تجد علمه. تقول شيخ الإسلام رجل أعطاه الله، لكن انظر إلى بذل شيخ الإسلام. الإمام أحمد أعطاه الله، لكن انظر إلى بذل أحمد. الإمام البخاري أعطاه الله، لكن انظر إلى بذل الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ستجد أمرا عجابا. من منا اشترى سمكا فلم يطبخه على مدار 3 أيام ثم أكله هكذا؟ ها؟ من منا فعل هذا؟ من منا ما عنده وقت يتعشى حتى تطعمه زوجته ولا يلتفت إليها؟ من منا يفعل هذا؟ من منا كسر الخبز حاسبا الفرق بين أن يتناوله على حاله أو أن يتناولها بعد تحطيمه وتكسيره؟ من منا شغله هذا؟ من منا شغله هذا؟ ده الخبز مع سائر الطعام، ثم التفكه، ثم الشاي، ثم أمدد شوية، ثم أتصل كده اتصال، ثم أشوف اللي تحت، ثم أشوف اللي فوق، ثم وبعدين والله شيخ أنا بنسى، بحفظ وبنسى، كل حاجة أحفظها أنسى. الحفظ يا شيخ مغلق عندي، مش عارف، شوف حاجة في الشرح كده، لأن الحفظ مغلق. مغلق كيف؟ الذي أغلق عليك الحفظ هو الذي سيغلق عليك الشرح، لأن الجامع واحد، وهو انصراف الهمة وتشتت القلب، إنما الأمر يحتاج إلى جمع قلب، ولو جمعت قلبك ستجد الحفظ وستجد الإيه؟ وستجد الشرح. فإذا انظر إلى بذل العلماء ترى النتيجة عادية طبيعية. نعم هناك توفيق من الله سبحانه وتعالى عظيم، ولكن هذه النتيجة كما قلنا. نعم.
فمتى استدام العبد هذا نعم. العلم؟
التوكل لا ينفك عن القلب، التوكل لا ينفك عن القلب، التوكل لا ينفك عن القلب في كل شيء صغير وكبير. شوف في 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 شراكنا عليك، في لباس ثيابك. نعم.
فمتى استدام العبد هذا العلم وهذا الاعتماد والثقة فهو المتوكل على الله حقيقة، وليبشر بكفاية الله له ووعده للمتوكلين.
الله أكبر، الله أكبر.
ومتى علق ذلك بغيره؟
إذا خلفت نتيجة فاعلم أنه لتخلف سبب، فعد باللوم على نفسك، وإلا ومن يتوكل الله فهو حسب، وإلا الله كاف عبده، لكن انظر أنت إلى نفسك. نعم.
ومتى علق ذلك بغير الله فهو مشرك، ومن توكل على غير الله وتعلق به وكل إليه وخاب أمله.
نعم، وكل إليه، وكل إليه. نعم. وإذا وكل إليه هلك وخاب. نعم.
كلام ابن إبراهيم
نعم. نعم.
قال الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى في تعليقه على قول بعض الناس: توكلت على الله ثم عليك شرك، لأن التوكل كله عبادة، كما لا يجوز أن يقال أسجد لله ثم لك، بخلاف أستعين بالله ثم
طبعا
بك.
حتى الذي يعني رأى إمرار كلمة توكل ما عنده إمرار كلمة توكل في توكل عبادة، توكل عبادة عند هؤلاء ما يصح إلا لله عز وجل، لكن يقصدون يعني المررها يقول إيه؟ إن العوام 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 قد يستعملون هذا ويقصدون به الوكالة، ويقصدون به الوكالة، لكن نقول ولو كان القصد موجودا ليس المراد اعتبار القصد فقط، إنما اعتبار القصد واللفظ، فالألفاظ الشرعية يحال عليها، يحال عليها، والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية الإلهية والنبوية سبيل أهل السنة والجماعة. نعم.
كما لا يجوز أن يقال أسجد لله ثم لك، بخلاف أستعين بالله ثم بك، لأنه يجوز الاستعانة بالمخلوق الحي مفردا فيما يقدر عليه.
يبقى إذن القاعدة ما هي؟ ها؟ القاعدة؟ تمام. نعم نعم، ما يختص بالله هذا لا يذكر إلا له، ولا يصح أن تعطف عليه غيره ولو بثم، ولو بثم، إنما ما يتصح إضافته إلى الله وبتصح إضافته إلى العبد، فهذا إن جمعت بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى فرتب به بثم. نعم.
وكذا لو قال وكلت فلانا من الوكالة فهو جائز.
تمام، وكلت غير توكلت. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله:
وأوكلت، وكلت، وأوكلت، وفوضت، واعتمدت، أفوض نفوض هذا الأمر إلى فلان الفلاني، نفوض هذا الأمر إلى الجهة الفلانية. اعتمدت على هذه العصا، اعتمدت على الجدار، اعتمدت على فلان في قضاء الحاجة بعد الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة الله إلا الضالون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. قال: فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: مقصود الترجمة أنه يجب على العبد أن يكون خائفا من الله، راجيا له، راغبا راهبا، إن نظر إلى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه خشي ربه وخافه، وإن نظر إلى فضله العام والخاص وعفوه الشامل رجا وطمع، وإن وفق لطاعة رجا من ربه تمام النعمة بقبولها وخاف من ردها بتقصيره في حقها، وإن ابتلي بمعصية رجا من ربه قبول توبته ومحوها، وخشي بسبب ضعف التوبة والالتفات للذنب أن يعاقب عليها، وعند النعم والمسار يرجو الله دوامها والزيادة منها والتوفيق لشكرها، ويخشى بإخلاله بالشكر من سلبها، وعند المكاره والمصائب يرجو الله دفعها وينتظر الفرج بحلها، ويرجو أيضا أن يثنيه الله عليها.
فهو لا يقنط عند المصائب ولا يأمن عند المسار، بل هو يجمع بين الخوف والرجاء، فإن وفقه الله لطاعة رجم عند الله إن شاء الله من الإثابة والخير، وإن وقع في معصية خاف الله عز وجل أن يعذبه عليها، فهو يسير بين الخوف والرجاء، خوف لا يصل إلى القنوط ورجاء لا يصل إلى الأمن. نعم.
ويرجو أيضا أن يثيبه الله عليها حين يقوم بوظيفة الصبر، ويخشى من اجتماع المصيبتين: فوات الأجر المحبوب وحصول الأمر المكروه إذا لم يوفق للقيام بالصبر الواجب. فالمؤمن الموحد في كل أحواله ملازم للخوف والرجاء، وهذا هو الواجب وهو النافع، وبه تحصل السعادة. ويخشى على العبد من خلقين رذيلين: أحدهما أن يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمة الله وروحه، الثاني أن يتجارى به الرجاء حتى يأمن مكر الله وعقوبته. فمتى بلغت به الحال إلى هذا فقد ضيع واجب الخوف والرجاء اللذين هما من أكبر أصول التوحيد وواجبات الإيمان.
يبقى مسألة المكر، الأمن من المكر والقنوط، متعلق بمبحث الخوف والرجاء. فالخوف عبادة، ومن الله عز وجل خوف عبادة، يخاف الإنسان ذنوبه، يخاف عقاب الله، يعلم أن الله شديد العقاب، هذا فيما يتعلق بالخوف، وأن الله غفور رحيم، هذا فيما يتعلق بالرجاء. فيرجو الله عز وجل أن يغفر له وكذا، ويحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، ويرجو ما عنده من فضل، وفي نفس الوقت يخاف الله سبحانه وتعالى أن يعاقبه وأن يعذبه على ذنوبه فيتوب. فخوفه من الله يجعله يبتعد عن المعاصي، لأنه يخاف الله أن يعصيه، خوفه من الله يجعله يراقب ربه سبحانه وتعالى فلا يأتي ما حرم الله. رجاء في الله لابد أن يدفعه إلى حسن العمل، حسن العمل، فإذا رجى الله الرجاء الشرعي أدى ذلك إلى عمل، لأنه يعمل ويرجو ما عند الله من الأجر. رجى الجنة بالعمل الصالح، رجى الجنة بالعمل الصالح، أعني على نفسك بكثرة السجود وترجو ما عند الله إن شاء الله، لكن لابد أن يكون هذا بالعمل، فلهذا الرجاء يدفع إلى العمل. أما ترك، أما رجاء بلا عمل، هذا أمن من مكر الله. وكذلك الخوف لا يسلم إلى القنوط واليأس من روح الله سبحانه وتعالى، إنما يكون خوفا شرعيا. خوف شرعي يعني خوف شرعي يقتضي عملا يتناسب مع هذا، وهو التوبة والاستغفار وهو الإنابة. لكن الله لا يغفر لي، الله كذا، ومهما صنعت الله طبع على قلبي، الله، هذا اسمه قنوت ويأس من روح الله، وهذا لا يكون. فإذا الخوف والرجاء يتعلق بهما أمران مذمومان. الأمر الأول القنوط واليأس من روح الله، وهذا يحصل إذا تجاوز الخوف حده الشرعي. والأمر الثاني الأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله، وهذا يتعلق بالرجاء إذا تعدى حده الشرعي، حده الشرعي. فإذا تعدى الخوف الحد الشرعي صار قنوطا ويأس من روح الله، وإذا تعدى الرجاء الحد الشرعي صار أمنا من مكر الله. والإنسان لا يأمن مكر الله بل يرجو، والإنسان لا ييأس من روح الله بل يخاف. واضح يا إخواني؟ فهذا محل الباب. نعم نعم، يعتبر واحد. نعم.
قال: وللقنوط من رحمة الله واليأس من روحه سببان محظوران، أحدهما أن يسرف العبد على نفسه ويتجرأ على المحارم فيصر عليها ويصمم على الإقامة على المعصية ويقطع طمعه من رحمة الله، لأجل أنه مقيم على الأسباب التي تمنع الرحمة، فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصفا وخلقا لازما. وهذا غاية ما يريده الشيطان من العبد، ومتى وصل إلى هذا الحد لم يرجى له خير إلا بتوبة نصوح وإقلاع قوي. الثاني أن يقوى خوف العبد بما جنت يداه من الجرائم، ويضعف علمه بما لله من واسع الرحمة والمغفرة، ويظن بجهله أن الله لا يغفر له ولا يرحمه ولو تاب وأناب، وتضعف إرادته فييأس من الرحمة. وهذا من المحاذير الضارة الناشئة من ضعف علم العبد بربه وما له من الحقوق، ومن ضعف النفس وعجزها ومهانتها. فلو عرف هذا ربه ولم يخلد إلى الكسل لعلم أن أدنى سعي يوصله إلى ربه وإلى رحمته وجوده وكرمه.
انتبهتم يا إخوان؟ يعني ممكن إنسان يقع في شيء من الذنوب والمعاصي أو كذا ويسرف على نفسه في هذا، فيأتي الشيطان ويقول: أنت مثلك، يغفر الله لك أبدا، أنت عندك ذنوب ومعاصي وكذا وكذا وإلى آخره، فييئس من روح الله عز وجل، وربما صار على المعاصي وأصر عليها لأن الله لن يغفر له. معقول الله يغفر لي ويبقى على ما هو عليه؟ أو انتبه بقى لهذه المسألة مهمة جدا، أو يقوى خوف العبد بما جنت يداه لكن يضعف علمه المتعلق بالمقام الذي ينبغي أن يكون عليه من أذنب. يبقى عنده خوف لكن ما عنده علم يتعامل مع المعصية هذه به مع المعصية. ولهذا تجد أمثال هؤلاء ممن يعني ذكروا في الكتب أنه قد يحصل منهم أمور مخالفة للشرع، مع أنه عنده خوف من الله سبحانه وتعالى، عنده خوف وبما جنت يداه وبما وبما الأخير، لكن يضعف لقلة علمه عن التعامل الشرعي مع معصيته، فربما جعله يجلس في بيتي ذنبي، ويجلس في البيت ولا الجمع والجماعات ولا إلى آخره، ويجلس في بيته ويعظم هذا الجانب، فهذا حصل له نوع غلو ونوع تجاوز. لكن ولهذا الرجاء الشرعي لا يكون إلا بالعلم، والخوف الشرعي لا يكون إلا بالعلم، والخير كله لا يكون إلا بالعلم. ولهذا ترى رجاء الصحابة، خوف الصحابة، توكل الصحابة غير ما نسب إلى العباد في كتب التراجم مما تقع منه جملة كبيرة مصادمة للنصوص الشرعية. ولهذا البعض قد يمدح فلان مثلا كذا صرخ حتى مات، والثاني ما أدرى حصل له إيه، والثالث كذا، والرابع هاجر في الأرض وراح على الجبال، وقال كل هذه مقامات ما فعلها الصحابة. رضوان الله عليه، المرأة التي زنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا صنعت؟ انظر إلى أعظم الخوف، لكن الموافق للشرع، وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم واعترفت بذلك وأرجعها النبي وجاءت حتى فرغت من طفلها، ثم قامت حتى وصبرت حتى أقيم الحد عليها، لكن ما أكلت ما شربت، وإنما جادت بنفسها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما عند الصحابة من رجاء وطاعات وكذا، ولكن ما تركوا العمل. فهذا أبو بكر يبشر بالجنة ومع ذلك هو أخوف الأمة، وهذا عمر يبشر بالجنة ومع ذلك هو أخوف الأمة، فاجتمع لهم الخوف والرجاء. فإذا ضعف العلم يوقع مثل هذه الأشياء، ولهذا تجد عبادا كثرا يتخلف عندهم الشرط الشرعي في الاتباع، ولهذا لا تنبهر انت بالأشياء ديت، زي هذا لا، ما رفع بصره فوجد امرأة فعاقب نفسه، خلاص لا أرفع بصره إلى السماء، فمنذ 40 سنة وهو لا يرفع بصره إلى السماء. من الذي قال هذا؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. طيب رفعت بصرك فوقع عينك على محرم، استغفر الله وأتوب إلى الله. طيب وما عدش أرفع بصري إليه، فين السماء أتأملها؟ فين حاجة؟ يا محمد نزل لي كذا، وما نعمل إيه بقى؟ أحط كده رأسي في الأرض يا محمد نزل لي ولا أعمل إيه؟ ما هذا التنطع؟ تنطع يعني، هو الإشكالية في رفع البصر ولا الإشكالية في النظر؟ طب خلاص وانت، ما هو إذا كان النظر موجود في النظر في الأرض وفي السماء وفي كل، يبقى غمض بقى، أغمض عينيك. هي المعصية كانت النظر، بس نظرت لها في الدور الرابع، لكن هي عندك في الشارع، فأنت بتعاقب نفسك بعدم الرافع. هو الإشكالية في الرفع ولا الإشكالية في النظر؟ إذن عالج النظر، مش رفع الرقبة وخفض الرقبة، وإلا المرأة اللي في الدور الرابع هي اللي أمامك في الشارع، هي اللي معك هنا، هي اللي بتبيع منها، تشتري منها، ماذا تصنع بقى؟ طيب يبقى عاقب نفسك بإيه؟ بأن تفقأ عينيك. يبقى ده هيبقى أسلم على قاعدتك، إنما الرفع إلى السماء ليس هو المعصية، إنما النظر المرأة والمعصية، وبالتالي في السماء ولا في الأرض لا يستوي. لكن هذا من أوتي من جهله في هذا. فالإنسان لا يعاقب نفسه بمثل هذا، ينظر إلى الشرع، استغفر الله، توب الله عز وجل وكذا، وأمضي فأرجو ما عند الله، لكن أظل ذاكرا ذنبي ذكرا يدفع إلى العمل. وهذا معنى ما ورد عن الصحابة، ليتني أنجو لا لي ولا علي، لكن هو مع ركب العاملين، لا يخالف نصا، لكن يخاف الله، لكن يعتمد على ربه سبحانه وتعالى، ويخشى الله عز وجل، ولا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى، فربما يتبدل الحال. نعم أنا على طاعة اليوم، لكن ما أدري بما يختم لي، قد يسبب لا أدنى الأسباب فأنحرف، قد يسبب لا أدنى الأسباب فأنحرف. لا تظن أنك يعني سالم من هذا، سواء من قبل شبهة أو من قبل شهوة، قد تكون أسدا في السنة، مهما يأتي لك مبتدع فأنت أسد، لكن لست أسدا فيما يتعلق بالشهوات، فقد تستهويك امرأة وقد تقع عينك على محرم فيفسد عليك دينك، فإما أن تؤتى من قبل شهوة شبهة، وإما أن تؤتى من قبل شهوة، والشيطان حريص أن يلج إليك من أي باب. أنت رجل سلفي ورجل على السنة، لو قال كن إخوانيا لقلت له إليك عني، لو قال كن أشعريا لقلت إليك عني، لو أتى لك بشبهة في القدر، فإذا أنت ابن القيم رحمه الله، لو أتى لك بشبهة في التشيع، فإذا أنت شيخ الإسلام. لكن إذا جاءك بمنظر حسن قد يبعدك هذا عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن هذا الطريق، وقد يأتيك من قبل بريق الدرهم والدينار، فإنه لا يثبت عنده إلا الأخيار، فقد تزل أقدام إذا رأت بريق الدينار، صعب. وقد يأتيك من قبل الشرف والمنصب، والمنصب فالمنصب جعلك تلبس البدلة وجرفت بدل الثياب شوية، المنصب جعلك تقصقص عشان يتوافق مع هذا شوية، المنصب جعلك تجلس مع النساء لأنك رجل جمهور شوية، المنصب جعلك تسمع موسيقى بس هي أصوات كده بيعملوها شبه موسيقى، هي زي الموسيقى كده بس هي مش موسيقى على فكرة يا شيخ، ده دي متركبة مع بعضها كده، ها دي متركبة، هي مش أصوات موسيقى، لا هي حكمها حكم الموسيقى، فالاعتبار بإيه؟ بالمسموع مش بقى بالآلة التي أخرجت، هي الموسيقى دي يعني عشان بالكمان ولا بالطنبور ولا بكذا أبدا، الموسيقى الأصوات اللي بتسمعها دي، ولك هذا مثل شقشقة العصافير، لا شقشقة العصافير معروفة صوت طبيعة، خرير المياه هذا صوت طبيعة، إنما هذا صوت موسيقى، هذا صوت موسيقى. فالمهم شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى تصبح بقى الأستاذ فلان، بعد ما كنت الشيخ الفلان أصبحت الأستاذ الفلان، وبعدين بقى شوية شوية والله زمان كنت سبحان الله أنا كنت عند الشيخ الألباني، والله كنت عند الشيخ ابن باز زمان سبحان الله في الأيام دي، الله المستعان بقى ربنا يغفر لنا الدنيا خدتنا عم الشيخ بقى، خلاص انتهت اللغة وانتهت المصطلحات وانتهت الدنيا ايه كل فقط يأتيك من قبلي المنصب. طبعا في الأول المنصب ده عشان تخدم به دينك، هو في الأول كده، والمال عشان تخدم به دينك، زي بعض إخوانكم بيقول إيه مثلا يعني بيتعلم في مركز مثلا لغات وفي بقى اختلاط وبتاع، طب مش كده يا شيخ عشان مثلا ما نطرقش المجالات للناس ديت، مش أنا الآن بقى أحل مكان واحد، ممكن أنت مالك أنت بالواحد والوحدة، أنت ليك بنفسك الأول، أنجو بنفسك الأول، البس الكمامة أولا قبل أن تلبسها ولدك، أنجو بنفسك، أنجو بنفسك، لا تنقذ غريقا وأنت لا تجيد السباحة، لأن هيبقى غريقان، يحرم عليك أن تنقذ غريقا وأنت لا تحسن السباحة، لأن هيبقى بدل من غريق غريقان، ولا تلقوا بيديكم من التهلكة. نقول يا رب يا ناس الحقوا، يا ناس يا ناس الحقوا، يا رب يا رب نجيه، إنما تنزل في وسط البحر وأنت لا تحسن، يبقى أنت ألقيت بيديك إلى التهلكة، أنقذ نفسك يا سيد الأول. تقول أصلا مش عايز أسيب المكان ده، أصلا ممكن يجي واحد، ما يجي، أنت مالك أنت، أنت انقذ نفسك ثم ادعو الخلق على حسب استطاعتك، واعلم أنه سيكون هناك من يكون في الضلالة وهناك من كذا، خذ الأسباب الشرعية، ماليش دعوة أنت، ماليش دعوة، لا نتوصل إلى مراضي الله بسخط الله، لا نتوصل إلى الطاعات بالمعاصي، فما كانت المعاصي طريقا لعبادة ولا كانت المخالفات طريقا لاستقامة، أنت استقم كما أمرت ومن تاب معك، استقم كما أمرت، كما أمرت، والله عز وجل هي الأسباب، كما سيهديك سيهدي غيرك إن قدر الله له ذلك، ولكن كن سبب، حصن نفسك وادعو بحسب استطاعتك، لكن أقع أنا في المجال وفي المخالفة من أجل كذا، فهؤلاء منصب من أجل دعوة، وده بقى ايه التجارة عشان انفق على الاخوة كده وانفق على كذا، واسيب العلم بتاعنا، الدعوة محتاجة الى المال ويترك العلم، والتالت اصل مثلا كذا، وهكذا تتعدد الايه اسباب الهلكة، وهذا كله راجع الحقيقة لضعف العلم. فكيف تتعامل وتحقق مقاما من مقام العبودية التي تقوم على الاتباع والاخلاص؟ ولهذا الذي يصحح لك كل مقام هو العلم. الذهبي يذكر في السير بعض هذه الأشياء ثم يقول ويبين أن السنة إيه؟ أن السنة تخالف هذا، وأن السنة تقدم على هذا، وأن السنة وأن السنة، فمرجع ذلك إلى السنة لا إلى فعل أحد، ولذا فعل العباد يوزن بميزان. فلماذا لا ترفع بصرك إلى السماء؟ مش الجريمة أن ترفع بصرك إلى السماء، الجريمة أن تنظر إلى المحرم. وعلى ما لا أكل لحما، ليه والعبادة اللي تأكل لحما؟ العبادة هي أن تحفظ البطن وما حوت فلا تدخلها حراما، هذا العبادة، تأكل الحلال وتتعبد الله عز وجل بأكل الطيبات. كل من حرم زينة الله التي أخرج للعباد، ليه تحرم أنت على نفسك زينة؟ ليه تحرم على نفسك؟ أما تعلم يا عابد أنك بذلك افتأت على الشريعة، حرمت المباح. يقول يا شيخ أنا ما بحرمش، بقولش ده حرام، بس أنا بمنع نفسي. طب ما هو نفس المسألة، كل الطعام كان حلال لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسي من قبل أن تنزل التوراة. أنت لماذا ولا تقول لما تصف الأسلوب والكذب هذا حلال وهذا حرام، ولو أنك حرمت بمعنى امتنعت، مش حرمت تحريم شرعي لكن امتنعت فسلكت طريقا في العبودية لم يسلكه رسول الله. الرسول ينهس من اللحم ويقول أن سيد ولد آدم، ها النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا اللحم لمن؟ لبريرة، تصدق به على بريرة في الصحيحين، قال هو لها صادقة ولنا هدية، هاتوا اللحم ده نأكله، نأكله مع بريرة. فكيف تسلك طريقا ما سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى البعد هذا يا اخوان، ان يقوى خوف العبد بمن جنته ويضعف علمه، هو ده المسألة. الولد اللي هو بيقول اللي بجاهد الان وبيلبس حزام ناسف، الولد ده قد يكون اصله فيه خير، ها فيه خير يعني، اما ترى انه ايه بيجود يا اخواني، لكن ما عنده علم، فأتي من قبل جهل يا اخوان، أتي من قبل جهل، فلعب عليه بهذا، لعب عليه بهذا. العلم، العلم يبصرك. احد اخوانكم اليوم الفجر بيقول لي كده، بيقول لي يا شيخ انا اذكر واحنا في بلدنا كان فيه قريب ليا، هو طالب، المهم عنده ذكاء يعني وعنده حفظه، وانا كنت يعني وقتها ما عنديش علم لسه، وما كانش لسه جه الاخ هنا وبتاع، فالمهم ايه، فكان ده بقى بيتكلم معاه وكذا، فبعدين يوم بيقول له ايه الراجل، بيقول له انا 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 بلغت يعني درجه الاجتهاد والنظر، المهم وراح وصل له طلع، فهو شاف ان هو اتكلم كلمه يعني ايه خارجه قوي شويه، فقال انا بعتذر عن هذه الكلمه. المهم يعني وكان قبل ايه الثوره، هو بيقول لي يعني، وبيقول لنا يعني نبلت هشام الشيخ هشام وكذا، وكنا نتناقش معني يعني بنفس ايه. المهم يعني قامت الثوره، في الاول قال لك ان الخروج حرام وكذا، طب يا ابني تعالى اطلب العلم وشوف المشايخ، اصل يعني ما يعني هو شايف نفسه ايه اعلم من كل، حتى قال له يوما ما هل ترى ان اجلس عند رجل انا اضبط المسائل منه، والاخ على قد بقى حال، بدا يحط بقى شبهات في مثلا في الجهاد في الكلام من ده، والاخ على قد حال. المهم جه الاخ حضر 15 يوم، كان تقريبا اول 15 يوم في حياته، رجع الاخ طلع له ريش، 15 يوم طلع له ريش، واخد بالك الايمان على العذر بالجهل على كذا، المهم ايه ريش كده. فلما رجع لصاحبنا فابيو يتكلم في العذر بالجهل، فالاخ بقى عنده ايه لغه، ما انت عارف احنا ما ورناش غير كده، عشان كده بقول لك التكرار، ما تزعلش منه، ما تزعلش، مش بيضيع وقت والله، بيحصل. الاخ بعد 15 يوم بس، 15 يوم بس سمع بقى عن القضايا، هو مش متعمق فيها مثلا بعد 15 يوم، بس عرف ايه، عرف المسائل ماشيه فين يعني. فرجع يقعد مع مين؟ مع المجتهد ده، مع اللي هو يعني. فبدأ الثاني لما عرض المسألة وكذا، فقال له الشرك ما فيش في عذر خالص، قال له بس الشيخ محمد معاب يعني لو سجد للصلاة، قال له مشرك فورا لو سجد للصلاة، قال له بس الشيخ محمد معاب بيقول، الأخ بقى بعد 15 يوم راجع بالحتة دي يعني، الشيخ محمد معاب بيقول وإن كنت أكفر من حفظ الصنم الذي عند القبر الإيه، قال له الشيخ محمد معاب ما يقولش كده أبدا، قال له طيب أهو هذا الكتاب، أهو كتاب بيقول الشيخ محمد معاب، واخد بالك؟ فغضب وقال ولم يجالسني ايه بعده، خلاص ما طلع له ريش، ما عادش يعرف ياكل عيش معاه، طلع له ريش، هو عاوز واحد امي. فدول مش اتقنوا العلم، مش انا ضابط للقواعد، ده ضابط للشبهات، ده عنده ضبط شبهات، والاخ من 15 يوم عنده كشف شبهات، فالاخ رايح بايه؟ بكشف الشبهات، وده قاعد يا محمد يا يحيى بايه؟ بضبط الشبهات. فكر ان هو بيضبط ايه يا احمد يا مصطفى؟ ضبط العلم والقواعد، هو يروح يتعلم ليه؟ ده بيقول لك انا مجتهد، بيقول لك انا مجتهد، وبيقول للاخ يعني ينفع اروح عند واحد انا اضبط المسائل منه؟ يعني اضبط الشبهات؟ فلهذا هزم بايه؟ بكشف الشبهات. 15 يوم روح بكتاب كشف الشبهات، قعد معاه ما عارفش، يقول ابن عدو ما يقولش كده، امال انت خدت مساله العذر بالجهل، ده بوابه المسائل بالذات، مساله العذر بالجهل وكلام من ده، هتلاقي نفسك داخل في باب مكتوب عليه ابن عبد الوهاب وائمه الدعوه دايما، اذا ذكر كلمه عذر بالجهل والكلام ده كله، هتلاقي نفسك في باب اسمه باب ابن عبد الوهاب وائمه الدعوه. لازم تروح الباب ده تشوف ايه اللي فيه بالظبط، تفتش وتجمع، لان كل اللي بيقول بعدم اعذار باعذار كله بيقولك ابن عمر بيقول، ده ابن سحمان بيقول، ابن اسحاق بيقول. الباب ده ما ينفعش تسيبه، الباب ده بالذات لما تيجي عندي قال تروح على مين؟ على باب ائمه الدعوه على طول. طيب كيف تجهل كلام امام الدعوه ابن عبد الوهاب في هذه المسائل وانت تتبنى هذه المسائل؟ اي علم اذا تعلمته؟ فهذا عنده شبهات عن طريق النت، فلما الاخ راح كشف الشبهات قمع الشبهات، لهذا هرب. طيب بعد فتره ومده تم القبض عليه، الرجل هذا تم القبض عليه في ليبيا مع اخوانه الدواعش. ادى البدايه للنهايه محمدكم، ودمتم. لقد كان في قصصهم عباره لاولي الالباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء هدى ورحمه لقوم يؤمنون. ادى القصه كلها، رجل مجتهد بلغ درجه الاجتهاد، رجل كيف يجلس عند علماء، رجل الفوزان بيقول قال له ابن الفوزان ده من العملاء، رجل مع التكفيرين في ليبيا. اللي يعنيني من هذا مش كل القصه دي، فالقصه دي معروفه، نحوت بالعلم منح اخر عن طريق ابتعدت فيه عن العلماء، هيحصل لك كده، واخد بالك؟ اللي يعنيني ما هو؟ ان هؤلاء ليس عندهم علم، انما ان هؤلاء عندهم شبهات. كيف يخفى عليك كلام ابن عبد الوهاب وانت تتكلم في هذه المساله؟ يبقى ما طريقك للتعلم؟ ما هو طريق التعلم؟ ولهذا هؤلاء لا يرجعون الى الينابيع الاصيليه، انما ياخذ اما من على النت، اما تقليد لشيخ واحد عنده، اما شبهه مستقره في قلبه، لكن ياخذها بالاسناد مفيش. ولهذا كانت حصانه الاخ فين؟ ان هو شيخ كتاب كشف الشبهات، ما خدش الشبهه بعيد عن الكتاب، ما خدش كلام ابن عبد بعيد عن الكتاب، يعني شيخه بيقول فربما يكون شيخه واهم في النقل، او ربما يكون شيخه برضه زي الثاني بيوجهه على نقل معين. لا، هو خد الكتاب برمته، ولهذا اخرج له مش كلام الشيخ، اخرج له كتاب الايه؟ يبقى دي الينابيع الصافية، المنبع الصافي، المنبع الاصلي، انك تكون تابعا لمنهج، تكون تابعا لاصل، مش تابعا لفرع شيخ او فلان او علان. فلهذا انت تقول احمد امام سنه مش تعصب، ما انتش حنبلي، لانك عرفت السنه ما هي، لهذا فمدحوك لاحمد بعلم، وذمك لابن ابي دؤاد احمد برضه بعلم. فانت حينما نطقت جرحا بعلم، نطقت مدحا بعلم، فلهذا يعظم احمد في قلبك بعظمه السنه. مش خلاص احمد ده كان امام، خليني ورا الامام ده، ده البخاري ده كذا، يبقى انا تبع البخاري اللي هو العالم ده، ده بيقول الالباني ده، خلاص انا مع الالباني ده زي ما بيقول. لا، ده انت تقول بعلم. فلهذا مقامات العباده يا اخواني ومقامات الفضائل اذا عريت عن العلم تحولت الى رذائل، الى فضائل، وشابه ما شابه على قدر نقص العلم. انما لا يصح اي مقام يقومه العبد الا بالعلم، لا يصح لك مقام الا بالعلم، لانه بالعلم يتحقق الاتباع، يتحقق الاتباع بالعلم. لهذا عبادتك، لهذا سمتك، لهذا منهجك، لهذا كل شيء، هذا تجد قائما على ماذا؟ قائما على العلم. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله: وللأمن من مكر الله أيضا سببان مهلكان، أحدهما إعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة ربه وما له من الحقوق وتهاونه بذلك، فلا يزال معرضا غافلا مقصرا عن الواجبات منهمكا في المحرمات حتى يضمحل خوف الله من قلبه ولا يبقى في قلبه من الإيمان شيء، لأن الإيمان يحمل على خوف الله وخوف عقابه الدنيوي والأخروي.
نعم.
السبب الثاني،
فالذي يتعبد الله بأن الإيمان هو المعرفة، أو الإيمان هو القول، وأنه كامل الإيمان، وأنه لن يدخل وأنه لا يكفر إذا ترك سائر الأركان، فمثل هذا يستهين بالمعاصي. نعم. السبب وكذلك الثاني، الخوارج لا، ده عندهم الذنب هذا كفر، يبقى إذا أردت أن تمثل لجماعة الأمن المكر الله فالمرجئة، وجماعة القنوط من روح الله واليأس فالخوارج الذين على مذهبهم يكفر العاصي ويكفر الزاني. نعم.
السبب الثاني أن يكون العبد عابدا جاهلا معجبا بنفسه مغرورا بعمله، فلا يزال به جهله حتى يدل بعلمه ويزول الخوف عنه. حتى يدل بعمله ويزول الخوف عنه، ويرى أن له عند الله المقامات العالية، فيصير آمنا من مكر الله متكلا على نفسه الضعيفة المهينة. ومنها هنا يخذل ويحال بينه وبين التوفيق، إذ هو الذي جنى على نفسه. فبهذا التفصيل تعرف منافات هذه الأمور للتوحيد.
نعم. ولهذا إذا أردت أن تأتي بالقدوة في هذا فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جمعوا بين الخوف والرجاء، فهم من أهل الجنة العشر المبشرون كما أخبر النبي، ومع ذلك خوفهم قائم، خوفهم قائم، والله أعلم حيث يجعل فضله. نعم.
كامل ابن عبد الله في الدرر السنية.
نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الدرر السنية: وأما مكر الله فهو أنه إذا عصاه أغضبه أنعم عليه بأشياء يظن أنها من رضاه عليه.
نعم. يظن يعني من المعاصي قد يفتح له، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. نعم. قد يبتلى الإنسان بمثل هذا ويستدرج بمثل هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم.
نعم. فيهدي الله قلبه، يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم لله سبحانه وتعالى. ومن يؤمن بالله أنها من عند الله سبحانه وتعالى فيرضى ويسلم، يهدي قلبه ويرزقه الإيمان والطمأنينة واليقين والانشراح. نعم.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة
أي من الصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة، هذا من الإيمان بالله، أن الإنسان يعلم أنها بقدر الله فيرضى ويسلم، هذا بالنسبة للمصائب، فليس له إلا الصبر هذا، يرضى ويسلم ويقول: إن الله وإن الله راجعون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إن الله وإن الله راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون. أما ما يتعلق بباب المعايب، بباب المعايب، فإنه يحدث التوبة والاستغفار. قال سبحانه وتعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فهم بين مقام الصبر فيما يتعلق بالمصائب ومقام التوبة والاستغفار والندم فيما يتعلق بالمعائب، ولهذا ليستدلون ولا يحتجون بالقدر على المعايب وإن كانت بقدر الله، لكن ليحتجون احتجاج يعني المبرر لنفسه، وإنما يحتجون بالقدر في باب المصائب، هي من عند الله، هي بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم.
الثالثة الطعن في النسب. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
نعم. فهذا من أمر الجاهلية، هذا من أمري الجاهلية. اثنتان في ناس هما بهم كفر، وهذا كفر دون كفر، فالطعن في نسب النياحة على الميت كفر أصغر وليس كفرا أكبر. نعم.
الخامسة علامة إرادة الله بعبد
الخير، لكن هذا يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب، فالذي يرد فيه هذا الوصف كفر فهذا من كبائر الذنوب. نعم.
الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير. السادسة علامة إرادة الله به الشر،
عجل له العقوبة في الدنيا، ولهذا تكون معجلة العقوبة هذا من رحمة الله به. نعم. الابتلاءات يا أخواني هذا ليس دليل على ضعف الإيمان، إنما دليل على قوة الإيمان، فالله عز وجل يبتلي عبده بهذا ليرفع درجته. نعم. وليرى عبوديته. نعم.
السابعة علامة حب الله للعبد،
هذا قال النبي أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل، يبتلى الرجل على قدر دين. نعم. نعم. الإيه؟ كيف يعني العيب؟ لا، هذه عقوبة، إذا 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 صار عنده غرور وعجب وكذا هذه عقوبة من الله له، خذلان. إنما الموفق لا، ابتلاء بقى. إنما الابتلاء بقى كما قال سبحانه ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات، مش نبلوكم بالعجب، نبلوكم بالمعاصي، نبلوكم لمن يحبه الله، لا، الله يعافيه في دينه ولكن يبتليه في دنيا ليرفع درجته، لكن الله يعافيه في دينه ويرزقه الطمأنينة والانشراح وهداية القلب، يأخذ ولده ويهدي قلبه، يأخذ ولده فيصب فيهدي قلبه، فيكون ما أعطاه الله أعظم مما أخذه الله، لأن إن لم يأخذه الله منه الآن سأخذه بعد حين، إن عاش ألف سنة فإلى الموت، لكن هداية القلب لا يعطيها الله إلا لمن أحب من خاصة أوليائه سبحانه وتعالى. يبقى ما أعطاه الله من جزاء على الصبر أعظم مما أخذه من حرمان الولد، ولهذا ما أعطاه الله لأم سليم أعظم مما أخذه الله من أم سليم، فإن ما أخذه الله من أم سليم موت ولدها، هذا سيموت صح ولا لا يا أخوان؟ وهذا يجري على أم سليم ويجري على رسول الله ويجري على الناس جميعا، لكن ماذا أعطى لأم سليم؟ لو لم تكن قصة أم سليم ولا موقف أم سليم ما كنا نذكرها عبر التاريخ وتذكر الأم عبر التاريخ مثالا وقدوة نحتذى بها في هذا، فلها أجرها وأجر من اقتدى بها إلى يوم القيامة. طيب ماذا عسى أنها كانت تنتفع من الولد؟ ها؟ خلي ولد عاش طلع رعى وعاش 100 سنة، مات بعد أم سليم، ماذا استفادت أم سليم من هذا الولد؟ استفادت برا، استفادت كذا، حتى ولو استفادت أمور إيمانية لكن لن يصل إلى هذا المقام الذي أراده الله لإيه؟ لأم سليم. فقارن بين ما أخذ من أم سليم وما أعطي أم سليم، ترى أن أم سليم قد أعطيت عطاء لا تساويه الدنيا كلها بما فيها، لما قالت صبرت واحتسبت موت ولدها ولم تظهر شيئا لزوجها وأعدت الطعام والشراب له وتهيأت حتى وقع بها، ثم قالت له يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعروك عالية ثم أرادوها ما كنت أكنت تحزن لذلك؟ قال لا. قالت فاحتسب ولدك عند الله. امرأة تصبر، مع أن المرأة معروف المرأة أسرع إلى الجزع من الرجل، ولهذا من ضمن يعني حكم أن المرأة لا تزور قبرا هو هذا الأمر، لأن المرأة من ضمن الحكم أنها قليلة يعني الصبر، لكن امرأة تكون بهذا، امرأة يموت ولدها وتجعله في ناحية من البيت وتعد طعاما وتهيئ نفسها لزوجها حتى يقع بها وولدها في البيت قد مات، فالله عز وجل رزق أم سليم رزقا واسعا عظيما، فما أعطي عبد عطاء أوسع ولا أفضل من الصبر يا إخوان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
السابعة علامة حب الله للعبد. الثامنة تحريم السخط. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء.
نعم، هو محل ذكر ذلك في كتابي التوحيد هو هذا الأمر، الرضا بقضاء الله، الرضا بقضاء وعدم التسخط، وأن تعلم أن المصيبة من عند الله كما أن النعمة من عند الله، فترضى وتسلم في المصائب وتشكر في النعم. فالنعم من الله عز وجل والواجب عليك الشكر، والمصائب من الله سبحانه وتعالى والواجب عليك الصبر. أيها يوسف، عقوبة سؤال جيد، سؤال جيد يا يوسف. حالك أنت، حالك أنت، حالك إيه؟ حالك حال عقوبة تعجل لك في الدنيا أنت مخالف، ولا حالك حال رفع مقامات وأنت موافق؟ حالك حال أم سليم، ولا حالك حال أمثالنا ممن يقصر فقد يعجل الله عقوبته؟ يبقى من الذي يفرق؟ مش هتنزل مصيبة تقول لك دي مقابل كذا، ولا تنزل ولا ينزل بك نعمة يقال هذا استدراج، إنما النظر في حالك أنت، فتش وأنت أخبر بنفسك، أنت أخبر بنفسك. ولهذا كان الصالح يرى ذنبه في عثرة دابته، ده ذنب فاستغفر الله، لأن عنده ذنب بالفعل، ده ذنب فاستغفر الله، فيطرد بقى ابتلاء، ده عقوبة، ده يبقى أنت أبصر يا يوسف بنفسك. شوف ماذا صنعت أنت اليوم، ها؟ ماذا صنعت أنت اليوم؟ ماذا صنعت تلك الليلة؟ فأنت أخبر بنفسك، إن كنت على الاستقامة فاعلم أن هذه لرفعة الدرجات، وإن كنت على غير ذلك فتوب واستغفر وأنب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا من نوع العقوبة التي قد تعجلك. كذلك مع النعمة، نعمة عند أموال يطرد فتح بقى من الله علي، ولعل الله عز وجل رضي خيرا يكون، فيكون المال الصالح للرجل الصالح، ولا يطرد استدراج. انظر إلى حالك، إلى حالك أنت، هل مالك أبعدك؟ يبقى انتبه، فلما ناسوا، ده بمعصيتك أنت، إذا أبعدك مالك فبمعصيتك، بمعصيتك. لكن إذا تقربت إلى الله بمالك فهذا نعمة من الله عز وجل تستوجب الشكر. يبقى الإنسان يكون معه الميزان، معه الميزان، وينظر إلى لسانه، إلى أي جهة يتحرك هذا اللسان. نعم نعم، في معصيته هو، وقد يكون في نفسه، قد يكون في نفسه مش في الدابة والزوجة، وفي نفسه هو. قد يكون هذا وذاك، ويكون هذا من شؤم معصيته على ولده، من شؤم معصيته. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: أما الصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته فهو ظاهر لكل أحد أنهما من الإيمان، بل هما أساسه وأصله وفرعه، فإن الإيمان كله صبر على ما يحبه الله ويرضاه ويقرب إليه، وصبر عن محارم الله، فإن الدين يدور على
الصبر ثلاثة أقسام. القسم الأول صبر على طاعة الله، تصبر على أداء الأوامر، على الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والبر وغير ذلك، صبر عن معصية الله، فتصبر عن المحارم، تصبر نفسك عن المحارم فلا تأتي المنهيات، تصبر فلا تزني، تصبر فلا تقبل الرشوة ولا تأكل حرام، تصبر فلا ترابي، تصبر فلا تغتاب، تصبر فلا تكذب. الثالث صبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة، إذا ابتليت بمصائب فإنك تصبر وتفوض أمرك إلى الله، هذه أنواع الصبر الثلاثة، أجلها الصبر على الطاعة، صبر على الطاعة. نعم.
فإن الدين يدور على ثلاثة أصول: تصديق خبر الله ورسوله، وامتثال أمر الله ورسوله، واجتناب نهيهما. فالصبر على أقدار الله المؤلمة داخل في هذا العموم،
يعني خبر، خبر وحكم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، والأحكام أوامر ونواهي، والأخبار خبر عليه ورسوله، فالدين يدور على هذه الثلاثة أصول. نعم.
فالصبر على أقدار الله،
الواجب علينا تجاه النبي بموجب شهادة أنه محمد رسول الله ما هو؟ تصديقه تمام وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. يبقى خبر وحكم من امتثال أمر واجتناب نهي. نعم.
فالصبر على أقدار الله المؤلمة داخل في هذا العموم، ولكن خص بالذكر لشدة الحاجة إلى معرفته والعمل به، فإن العبد متى علم أن المصيبة بإذن الله وأن لله أتم الحكمة في تقديرها وله النعمة السابغة في تقديرها على العبد رضي بقضاء الله وسلم لأمره وصبر على المكاره تقربا إلى الله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه واغتناما لأفضل الأخلاق، فاطمأن قلبه وقوي إيمانه وتوحيده.
نعم نعم. ليس هذا مثل هذا، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال فين النص؟ نعم واجتنب بنهيهما، لأن نهي رسول الله من نهي الله، من نهي الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، واجتناب نهيهما فهو يعود إلى نهي الله عز وجل، لأن النبي ما ينطق عن الهوى. طيب النص هناك ما هو؟ نعم قال ومن يطيعه ومن يطيع الله ورسوله فقد رشد، هنا من يطيع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد إيه؟ فقد غوغ، فقال بئس الخطيب، يعني كأنما هو سوى بين معصية الله ومعصية الرسول، ومن يعصي الله ومعصية الرسول واجب عليه أن يزيل ما قد يجعل مقام النبي في العصيان كمقام الله عز وجل، إنما مقام الله في العصيان أعظم من مقام النبي صلى الله عليه وسلم في العصيان، وإن كان يعود إلى عصيان الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة. الثانية أن إنكار النبي ليس لعدم الجواز، هذا تجوز، يجوز هذه الصيغة ومن يعصيهما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دل على الأكمل في الألفاظ، يعني قل ومن يعصي الله ويعصي الرسول كما قلت من يطع الله ويطع الرسول، فقل كذلك، وإلا فهو جائز، أدخل من يعصيهما هذا جائز، لكن مقام الأكمل أن تفصل، فإن معصية الله عز وجل أعظم من معصية الرسول، وإن كان معصية الرسول تعود لمعصية الله. طيب شوف التعليق على هذا يا علي، ومن يعصيه. نعم نعم بس نعم النووي
ومن يعصي الضرار فقال رسول الله ثلاث يقول ومن يعصي الله رسول الله قال القاضي وجماعة من العلماء
هات يقرأها أحمد هات سلام. هذا من كمال الألفاظ يعني.
قال ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى قال القاضي وجماعة من العلماء إنما أنكر عليه لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية، وأمره بالعطف تعظيما لله تعالى بتقديم اسمه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا يقول أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقول ما شاء الله ثم شاء فلان. والصواب أن سبب النهي أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز، ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا ليفهم. وأما قول الأوليين فيضعف بأشياء، منها أن مثل هذا الضمير قد تكرر في الأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وغيره من الأحاديث
سواهما. نعم.
وإنما ثنى الضمير هاهنا لأنه ليس خطبة وعظ، وإنما هو تعليم حكم، فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلاف خطبة الوعظ، فإنه ليس المراد حفظه وإنما يراد الاتعاظ به. ومما يؤيد هذا ما ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، إلى قوله: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، والله أعلم.
كما ذكر أن هذا من باب كمال الألفاظ، كمال وليس عدم الجواز، فهذا جائز. نعم. وما قاله القاضي هذا محتمل أيضا، محتمل من جهة ماذا؟ لا من جهة نقول ثم، هذا ما احتاج إلى ثم، ولكن كما قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، قل: ومن يعص الله ورسوله أيضا فقد غوى، من يعص الله ورسوله فقد غوى، هذا الأكمل، الأكمل في الغنف. ولا تقول ما يعصي، حتى لا توهم واحد أن مقام الرسول كمقام الرب سبحانه وتعالى في هذا. نعم. فافصل، فكون هذا دلالة على الكمال، ولا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل هذه. نعم.
في أحد غيره؟
شوف تعليق من الشرح. نعم. أكمل قراءة.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء.
طيب نقف هنا، نقف هنا. باب ما جاء في الرياء. نعم. قلت أظن هذا قول الجمهور، هو كذلك ولا في شيء؟ جزء فين أحد كده مط؟ هذا شيء جيد هذا. نعم. ابن حجر. نعم. طيب جيد هذا، جيد. نعم. لكن شوف كذا كلام المنذر، يعني غير ابن حجر. نعم. نعم. تقول ابن حجر يقول ايه؟
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وفيه دليل على أنه لا بأس بهذه التثنية، وأما قوله صلى الله عليه وسلم الذي خطب فقال: ومن يعصيهما بئس الخطيب أنت، فليس من هذا، لأن المراد في الخطب الإيضاح، وأما هنا فالمراد الإيجاز في اللفظ ليحفظ ويدل عليه أن ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قاله في موضع آخر: قال: ومن يعصيهما فلا يضر إلا نفسه. واعترض بأن هذا الحديث إنما ورد أيضا من حديث خطبة النكاح، وأجيب بأن المقصود في خطبة النكاح أيضا الإيجاز فلا نقض. وثم أجوبة أخرى.
الحقيقة كلها لا تخلو من تكلف، ويقال هي من باب الدلالة على الكمال، ليكون هذا يعني في هذا من باب الأكمل في موضع ومع الجواز، فيكون النبي قد فعل هذا دليل على الجواز، وقد نهى هذا الخطيب لما قد يتوهم من انتقاص. نعم. قال أكمل.
قال: وثم أجوبة أخرى منها دعوى الترجيح، فيكون حيز المنع أولى لأنه عام، والآخر يحتمل الخصوصية، ولأنه ناقل والآخر مبني على الأصل، ولأن قوله
في كلام العثيمين فيها ولا يعني إيضاح أكثر. يقول: الرجل خطب يوم الجمعة وقال، وهو يتكلم عن بدعة المولد النبوي: وإن أفتى بجواز ولي الأمر فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومع ذلك لا نخرج عليه وندعو له بالصلاح ولا تعاطف معه. طب أنت ليه ورطت نفسك؟ يعني أنت ورطت نفسك ثم أتيت بالمحترزات. يعني يقول وهو يتكلم عن بدعة المولد، قال: وإن أفتى بجوازه ولي الأمر فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وحد سألك عن ولي الأمر وبعدين يرجع بقى فيقول ومع ذلك لنخرج عليه وندعو له بالصلاح ولا طاعة في معصيته، بعد ما بينت أن ولي الأمر يأمر ويعصي وغير ذلك، ثم تقول ومع ذلك ف يعني ولو عصى، طب لماذا تورط نفسك بهذا؟ ما لك ولي الأمر؟ أنت تتكلم عن بدعية الاحتفال بمولد النبي، ما لك ولي الأمر؟ ما لك؟ أما يبقى واحد بعد الجمعة يقول لك طب ما هو ولي الأمر بيعمل، قل له احنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، نتبع الشرع، لكن على المنبر تتفلسف، هذا من التوسع في العبارة ومن الوقوف على الباب، ونخشى أن تقف على الباب فتلج، ابتعد ابتعد بارك الله فيه، واجعل بينك وبين هذا الأمر برزخا. لكن حينما تقاعد قاعدة عامة وتفطع طولة الأمور فتقول وإنما طاعت في المعروف، فلو أمر ولي الأمر بمعصية فلا طاعة له، تتكلم عن تقعيد في الكتب، إنما تيجي هنا تقول ولو أمر ولو أفتى بجوازه ولي الأمر فلا طاعة لمعصية الخالق ومع ذلك لا نخرج عليه وندعو كذا وكذا. طيب طالما تذكر الأدب فيما يتعلق بالخروج اذكر الأدب أيضا فيما يتعلق بالكلام. نعم نعم نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.